ننتقل إلى وقفة أخرى، وهي الوقفة الثانية مع بعض وصاياه وفتاواه المهمة رحمه الله تعالى. وقد انتخبنا لكم ثلاثة أشياء: الأولى وصية لطلاب العلم، والثانية فتوى في مسألة الاستثناء في الإيمان، والثالثة فتوى في من قال أنا مؤمن أنا في الجنة. نعم، نبدأ بالوصية.
وصية لطلاب العلم في جمعه وتحصيله: من حمد بن عطيق إلى الأبناء المكرمين حمد بن هليل وسعود وسعد ابني حسين وفوزان وعبد الله وناصر، سلمهم الله تعالى من الشرور ووفقهم الله للحرص على معالي الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، موجب الخط إبلاغكم السلام والسؤال عن أحوالكم وخطوطكم وصلت، وصلكم الله إلى ما يرضي، وصلكم الله إلى ما يرضي، وما ذكرتم من استمراركم على المجالس والقراءة فالحمد لله على ذلك، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولكن اعرفوا أن العلم يحفظ بأمرين.
نعم، هذه وصية وإن كانت مختصرة في باب العلم لكنها مهمة جدا الحقيقة. قال: ولكن عرفوا،
ولكن
وقد ذكروا له طلبهم للعلم أن العلم يحفظ بأمرين: تذاكرا وفهما.
نعم، تذاكرا وفهما فافهموه، ثم العمل به، فمن عمل بما علم حفظ.
العلم يحفظ بأمرين: بالتذاكر والحفظ والمدارسة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني الفهم، حتى ينتفع الإنسان بعلمه فلا بد أن يكون فاهما له، فإن أشكل عليه شيء من العلم رفع ذلك إلى عالمه، لأن الإنسان قد يكون عنده محفوظ كثير ولكن ليس عنده الفهم، ليس عنده الفهم. والمحفوظ الكثير شيء طيب لكن لا يؤدي إلى بركة في العلم إذا لم ينضف إلى هذا العلم وهذا الحفظ الفهم الذي يستنبط به الإنسان الأحكام الشرعية والتعامل بهذا العلم من قبيل الواقع، فيحصل به نفع عظيم. ولهذا هناك مسائل كثيرة في العلم إنما يعتمد المفتي فيها على الأقيسة وعلى معرفة الأشباه والنظائر وعلى معرفة أيضا الفروق والتقاسيم، فلا بد الإنسان أن يكون صاحب فهم، صاحب نظر، ينظر ولا يحفظ فقط، لأن المسائل لن تتكرر بأسمائها إنما تتكرر بأوصافها، تتكرر بأوصافها. والعالم وطالب العلم الفطن هو الذي يلحق النظير بنظيره والشبيه بشبيهه. ومن هنا كان عمل الفقهاء والمحدثون النجباء كالإمام أحمد رحمه الله تعالى والإمام الشافعي والإمام مالك. نعم، فافهموه
ثم العمل به، فمن عمل بما علم حفظ الله علمه وأثابه علما آخر يعرفه.
الله أكبر، الله أكبر. التذاكر والحفظ والفهم والمدارسة والاشتغال بالطلب والمراجعة، هذا باب العلم. الأمر الثاني العمل بالعلم، وهذا أصل وأمر كان مقررا عند جميع علماء السلف. علماء السلف خاطبوا أنفسهم بالعلم أولا، وحكموا على أنفسهم بالعلم قبل أن يحكموا به على الناس، ونصحوا به أنفسهم أولا قبل أن ينصحوا به الناس. لهذا حصلت بركة عظيمة في علمهم ونفع عظيم وانتفاع كبير، فكان الواحد منهم إمام هدى ومصباح دجى. فمسألة العمل بالعلم هذه مسألة واجبة، ركن في الطلب، هذا ركن. فلا يجوز للإنسان أن يعلم شيئا ثم يخالفه، هذا يعرض نفسه للوعيد، أو يكتمه مع عدم وجود المصلحة. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأما عن تخلف العمل فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالعلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. هذا أثر علي رضي الله عنه المسلسل بإيه؟ بتسعة من الآباء، كلهم يقول حدثني أبي حدثني أبي. العلم ينشد العمل. قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، فجمعوا إلى اعتقاد القلب العمل الصالح، جمعوا إلى الباطن الظاهر، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعلم ينشد العمل، فإن أجابه إلا ارتحل. البخاري رحمه الله تعالى لما وضع صحيحة ما وضع حديثا إلا اغتسل وصلى ركعتين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولهذا لم يترجم لأحمد بالعلم أعظم مما ترجم له بالعمل، ولم يترجم لشيخ الإسلام بالعلم أعظم مما ترجم إليه بالعمل. هذا معروف مقرر يا إخواني عند السلف الصالح في أصول في الطلب، أصول في الطلب، الطلب فيما يتعلق بالطلب كعلم، الطلب على يد الأشياخ، ثني الركب، المذاكرة، المدارسة، الفهم، المباحثة، تصحيح العلم، العلم السلفي النقي حتى لا تضيع الأعمار. هذا هو الذي يتعامل، الذي يتعلق بجانب العلم. يتعلق بجانب العمل والأدب والتربية جانب آخر، هذا جانب آخر، وهذا الذي كان يورث الخشية. وإنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عبادي العلماء. انظر إلى أحرف العلم ما موضعها في قلبك، إن كان موضعها لا يتجاوز الأذنين والأبصار والمنطق فهذا وبال عليك وسوف تحاسب به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والقرآن حجة لك أو عليك. ليس كل من حفظ القرآن صار القرآن حجة له، إنما القرآن حجة لك أو عليك. والحديث العظيم الذي كان يغشى على أبي هريرة رضي الله عنه لما يريد التحديث به، ما هو؟ كان إذا أراد أن يحدث به أغشي عليه: أول من تسعى به النار يوم القيامة ثلاثة. أبو هريرة يدرك خطورة هذا الحديث، سبحان الله، أول من تسعى به النار يوم القيامة من؟ زاني، مرابي، قاتل. الإنسان يتخيل ذلك ويظن ذلك، لكن أول من تسعى به النار يوم القيامة الثلاثة هؤلاء. الأول هو العالم القارئ للقرآن ولكنه لم يعمل به، والثاني الذي قتل في ساحات القتال ضد المشركين، قتل عمل في الظاهر عمل جليل عظيم، ومع ذلك فعل ذلك ليقال شجاع، والثالث الذي أنفق الأموال فمن سبيل يحب الله عز وجل أن ينفق عبده فيها إلا أنفق، ومع ذلك إنما أنفق ليقال جواد. سبحان الله، أعلى المنفقين وأعلى المقاتلين وأعلى المدرسين للعلم في الظاهر، ومع ذلك تصعب هنا. لماذا؟ لأنهم لم ينتفعوا بهذا العلم ولم يعملوا بهذا العلم ولم يصل العلم إلى قلوبهم، فيكسبهم خشية الجليل سبحانه وتعالى، خشية الله سبحانه وتعالى. الجليل ليس من أسماء الله، خشية الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. الله أكبر. ولهذا جاء في الحديث أيضا الصحيح: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا وتنهانا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا أتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وأتي. فالعلم لابد أن يطابقه العمل، ولهذا لا تكثر من العلم قبل أن تطبق ذلك وتقيم شاهد صدق على هذا بالعمل، كما رووا عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا لا يتجاوزون العشر آيات من القرآن حفظا حتى يعلموا ما فيها ويعملوا بما فيها، يعملوا بها ويعلموا ما فيها. لهذا كانوا يحفظون القرآن علما وعملا. هذا منهج الصحابة رضوان الله عليهم في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال لأن التعطيل،
طيب هناك مكافأة عظيمة لمن يعمل بعلم. قال فمن عمل بما علم حفظ الله علمه، لأن أعظم ما يحفظ به العلم العمل به، أعظم ما تقيد به العلم أن تعمل به. وأثابه علما آخر يعرفه، فتح الله سبحانه وتعالى عليه وعلمه ما لم يكن يعلم. يبقى تثبيت العلم به يا أخوان بالعمل به. ولهذا كان بعض السلف إذا حفظ الحديث عمل به، حفظ حديثا في فضائل الأعمال كذا يعمل به مباشرة، ما يحفظه وفقط ويبلغه الناس ولا يعمل به، ما كان يتجاوز حديثا يتضمن عملا صالحا إلا عمل به. نعم.
لأن التعطيل ينسي التحصيل.
الله أكبر، الله أكبر. شوف القواعد، قواعد هذه عظيمة. لأن التعطيل ينسي التحصيل، ما معنى لأن التعطيل ينسي التحصيل؟
تعطيل العمل
بالعلم. لأن التعطيل ينسي التحصيل، فعلا الإنسان لو ما تدارس بالعلم وعمل به نسي، المحفوظ ينسى، ما كان محله العلم والحفظ فإنه ينسى، ما لم يدم الإنسان دراسته والعمل به. فالتعطيل عن المدارسة والمراجعة وعن العمل بهذا العلم ينسي التحصيل. فربما مر بك الحديث وقد حفظته ومر عليه سنون فتذكر به فلا تذكره وأنت راويه. ولهذا صنف العلماء في من حدث ونسي، حدث يعني حمل هذا الحديث وكذا ونقل وحدث به ولكن نسيه، ولو أنه أدام التحديث به لما نسيه. فالإنسان بطبيعته البشرية قد ينسى، ولا أحد يوجد من البشر لا ينسى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، ولكن هناك نسيان يرجع إلى التفريط فهذا الذي يلام فيه العبد، وهناك نسيان يرجع إلى حكم بشريتك فهذا لا يلام عليه إنسان، بل إن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم معروف على القلم عن ثلاثة وذكر الناس، فالناس لا يؤاخذ، لكن هناك نسيان وتفريط وهو الذي يرجع إلى ماذا؟ إلى الترك والإهمال والتفريط، فهذا الذي يلام عليه الإنسان. نعم. لأن التعطيل ينسي التحصيل.
فإذا عمل الإنسان بعلمه بأن حافظ على فرائض الله ولازم السنن الرواتب والوتر وتلاوة القرآن والاستغفار بالأسحار،
الله وألزم أكبر. الله أكبر. كما ذكر سبحانه وتعالى العزيز الغفار في محكم كتابه الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، قال سبحانه في وصف عباد الله المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم.
وألزم نفسه ساعة يحبسها في المسجد للذكر.
الله أكبر، الله أكبر. وألزم نفسه ساعة يحبسها في المسجد للذكر، ولو كانت في البيت لكانت أفضل، هذه مسائل نسبية، فقد تكون أفضل لبعض الأشخاص أن تكون في المسجد، وقد تكون أفضل لبعض الأشخاص أن تكون في البيت. وينضاف إلى ذلك أيضا الفكر والتفكر، والتفكر في آلاء الله ونعم الله وخلق الله سبحانه وتعالى، فيزداد الإنسان يقينا. فإن الله عز وجل مدح عباده المتفكرين. نعم.
قال: وأحسن ما يكون بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس.
نعم.
فقد ثبت العمل به. كذلك
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا. أما عند مسلم فقد ثبت عنه أنه كان يجلس صلى الله عليه وسلم حتى ترتفع الشمس حسنا، كما في حديث جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل، جلس في مصلاه حتى ترتفع الشمس أو تطلع الشمس حسنا. أما جاء خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين فضل هذا المجلس وأن من جلس في مصلاه الذي صلى فيه حتى ترتفع الشمس ثم يصلي ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامتين تامتين. هذا الحديث حسن ويعمل به في هذا الباب، أن الإنسان يجلس إلى طلوع الشمس ثم يصلي ركعتين، هذا كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة، فهذا فضل عظيم. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل بارك لهذه الأمة في بكورها، ولهذا هذا البكور إن طلبت علما فيه بورك لك، وإن طلبت رزقا بورك لك، وإن أديت عملا بورك لك. ولهذا العوام يقولون ماذا؟ ها قولي عبد الله، الشغل البدرية منسية. ما معنى الشغل البدرية منسية؟ ها شوف فيها الانتاج العالي ومع ذلك كأنها ليست محسوبة من النهار، يعني ترى الناس كانوا اذا طلعت الشمس او بعد ظهورها بقليل كان قد فرغ عمله، هذا حصد ارضه متى؟ مع طلوع الشمس. مع طلوع الشمس انتهت المسألة، خلاص حصد الارض مع طلوع الشمس، غيره سيقوم من النوم بعد ساعتين، غيره سيقوم من النوم بعد ساعتين. وهذا فعلا سبحان الله. شوف مثلا يا اخواني درس الفجر تني الساعة الثامنة التاسعة، لو انك في البيت تأكد تصلي الفجر تبقى ريح شوية تقوم كام؟ الساعة تسعة، بينما اذا جلست انا في الدرس اذا باربع ساعات او ثلاث ساعات، تكون قبلت رسالة، مررت على خمسين حديثا، ابحاث انتهت. فإذا أردت أن تقوم للطلب تقول أنا تفرغ، والدروس تعطل وقتي كما قد يبتلى به بعض الناس إذا أراد الشيطان أن يبعده عن الطريق، وأرتب وقتي في البيت حتى لو ضيع وقتي. فإذا بيقوم من الساعة التاسعة حتى يستعد إلى العاشرة، فيدق بابه رجل إلى الثانية عشرة ثم يعود فولده يريد كذا، الأنبوبة انتهت من الغاز يريد أن يملأها ويعبئها، وهكذا يحصل في اليوم كم لو كان نشيطا ما حصله غيره في بكوره. هذا من جهة عمل، من جهة فهم، من جهة مدارسة، لأن طالب العلم في الحلقة لا يطلب وحده، طالب العلم يطلب مع مئة أخ ومع شيخه، فهذا يفتح بابا في المسألة وهذا يفتح آخر وهذا يستشكل استشكالا وهذا كذا، فينضاف إلى تحصيله هو وإلى فهمه هو فهم من؟ فهم إخوانه. ولهذا يكون العلم متينا، ولهذا لا يمكن لإنسان أن يتمتن علمه خارج حلق العلم، هذا مستحيل يتمتن علمه. تخيل مثلا عندك مثلا وليكن مثلا عشرة من الخبراء بينظروا إلى شيء معين، فهذا واحد أحدهم يقول هذا ينظر بنظرة معينة يقول افعله كذا، والثاني يقول كذا، والثالث يقول كذا، فالواحد من العشرة انضاف إليه خبرة كم؟ تسعة. لكن لو كان وحده لاقتصر الأمر على نظره، وربما يهم الإنسان وربما يحفظ الشيء على غير وجهه فيثبت عنده كذا، ولو أنه سمع من غيره لتفطن إلى خطأه، لتفطن إلى خطأه. فمعلوم هذا مقرر في باب الطلب، لكن لا نقول الطلب دروس فقط، إنما دروس مع جهد الطالب وحده من مراجعته، من التركيز على المسائل التي يشعر فيها بالضعف، من حفظه، من استشكاله، وهكذا. ولهذا الطلب له أركان: الركن الأول الحفظ، والمراجعة. الركن الثاني الفهم والشرح والمدارسة. الركن الثالث وهو أهم الركنين الدروس وملازمة شيخ. هذه ثلاثة أركان: حفظ ومراجعة وشرح ومدارسة وحضور وملازمة. هذا هو العلم، حضور وملازمة، وهذا أهمه، هذا أهمه. نعم. يقول وألزم نفسه ساعة أن يحبسه في المسجد للذكر، وأحسن ما يكون بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. وأيضا فيه الأجور العظيمة من جهة التعبد بخلاف العلم، فخذ في مجلس العلم هذا من الأجور ما فيه، خذ بعضها. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة عند مسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا إيه؟ نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عند. هذه أربعة: تغشاهم الرحمة وتنزل في قلوبهم السكينة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله عز وجل في من عندهم. هذه أربعة في مجلس العلم. فإذا كان بعد الصبح حصل مع ذلك الفضل، وهو الذي مر في أداء ركعتين بعد طلوع الشمس. هناك فضل ثالث أيضا جاء في الصحيح عند البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل، إلا جلست الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا دعاء الملائكة، الملائكة بجوارك: اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، وهكذا. يبقى هذا فضل ثالث. فضل رابع وهو قوله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه الرفعة المعنوية أعظم، وهي المراد هنا، لأن الله عز وجل قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأعظم الذكر ما كان بالعلم، لأنه ذكر بعلم، ذكر بخشية، ذكر بفهم. فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الأحاديث، في إحياء السنن، في الأخذ بميراث النبي صلى الله عليه وسلم، في رفع الجهالة عن الإنسان، وهكذا. فالصبر واليقين في مجالس العلم، وبهما تنال الإمامة في الدين. والإمامة في الدين لا تنال بعيدا عن مجالس العلماء، لا يمكن. ولهذا ارجع إلى التراجم، انتظر في ترجمة أي عالم أخذ عنه من هذا في ترجمة أي عالم. ففي مجالس العلم الصبر واليقين. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يسبح له فيها بالغدو والآصال ذكر الله عز وجل، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ففي مجالس العلم تحصيل هذه الفضيلة العظيمة المباركة. مجالس العلم أيضا خذ هذه الفضيلة، ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله عز وجل له نزلا في الجنة. كلما غدا أو راح، كلما غدا أو راح. يبقى إذا أنت إلى مجالس العلم سائر إلى الجنة. ويوضح هذا ويشرحه الحديث الواضح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. هذه أيضا من الفضائل العظيمة. فأنت في طريقك إلى ماذا؟ إلى الجنة. بعد ذلك خذ هذه الفضيلة أيضا: طلب العلم ومدارسة في المساجد إحياء لسنن الأنبياء والمرسلين. فهذا نبي الله موسى لما قيل له بلى عبدنا خضر يعني أعلم منك بمسائل. فماذا صنع موسى؟ طلب السبيل إلى لقيه ورحل في طلب العلم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عنه: وقل رب زدني علما. أيضا من الفوائد إحياء منهج السلف علما وعملا، وعلى رأسهم الصحابة. فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قد رحل في حديث شهرا، وابن عباس كما يرحل ويتوسد بيوت الصحابة. ففي طلب العلم أيضا إحياء لمنهج السلف علما وعملا. فالشاهد أن الإنسان في مجلس العلم يحصل له من المنافع ما يحصل. أيضا من الفضائل في هذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي، هذا صحيح، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. وأعظم ذكر ما كان في مجلس العلم هذا ملأ عظيم يذكرك الله سبحانه وتعالى به في ملأ أعظم. فهذا فيه فضيلة مجالس العلم في المساجد. أيضا من الفضائل أنها مجالس تكون سببا في إجابة دعائك. دليل ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون حلقاء الذكر. وإياك أن تظن أن الذكر هذا يعني إيه؟ تجلس تسبح وتحمد فقط. هذا الذكر لكنه دون الذكر بالعلم ما شيء يفضل العلم في الذكر ولا في الفضل. لمن حسنت نيته، فإن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر. فإذا وجدوا قوما دول مخصوصون فقط ملائكة ليس لها مهمة إلا التماس حلق الذكر، ما لها إلا هذا؟ يعني هؤلاء إن شاء الله تبارك وتعالى معنا حضرون مجالس الذكر إن شاء الله تعالى. فإن نبي ما ينطق عن الهوى، نحن لا نشك في أنفسنا ولا نشك في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. إن لله ملائكة سياحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل جلسوا معه. يبقى تجزم يا يوسف أن هذه الملائكة موجودة في مجالس الذكر ومن هذا المجلس ولا لا؟ تجزم ولا ما تجزم؟ تجزم. دعك من فضل من يجلس، من طالب، من شيخ، من عامل، من إمام. هذا الكلام ليس نتكلم فيه، هذا عند الله عز وجل يعلم هذا. فإن هذه الفضائل كلها لا تنال إلا بالإخلاص. والإنسان قد يكون له في الظاهر شيء ولكن في الباطن عند الله. ولهذا نشهد لمن أظهر الخير به، لكن أنه ينال عن ذلك الأجر هذا عند الله سبحانه وتعالى. الله أعلم من يكلم في سبيله. إذن هذا المجلس فيه ملائكة ولا ما فيه؟ فيه ملائكة، بالإضافة لحديث أبو هريرة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلى أن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة إلى آخر الحديث. فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل جلسوا معهم، ثم يصعدون إلى الله عز وجل فسألهم: هو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك وكذا إلى آخر ما قالوا. قال الله عز وجل: فما يطلبون وما يسألون وهو أعلم بهم؟ قالوا: يسألونك الجنة. فيقول الله عز وجل: وهل رأوها؟ رأوا الجنة؟ فيقولون: لا يا ربنا. فيقول الله عز وجل: فماذا لو رأوها؟ لأن أعظم يا أخواني ما نطلبه هو الفردوس الأعلى الذي فيه نرى ربنا. أعظم نعيم في الجنة هو ماذا؟ رؤية رب سبحانه وتعالى. لذا أعظم ما يطلبه العبد هو الفردوس الأعلى، والنبي علمنا هذا: إذا سألتم الله الجنة فسألوا الفردوس الأعلى. فهذا أعظم ما يتاهي الإنسان من الفضل وهو الجنة التي فيها أعظم النعيم على الإطلاق رؤية الرب سبحانه وتعالى كما جاء عند مسلم، فيكشف الرحمن سبحانه وتعالى فيكشف الله عز وجل عن وجهه، فما أتي أهل الجنة نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فقالوا يسألونك الجنة، فيقول الله عز وجل فهل رأوها؟ فتقول ملائكة لا يا ربنا، فيقول الله عز وجل فماذا لو رأوها؟ فتقول ملائكة لكانوا أشد لها طلبا. قال ومما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من النار. قال الله فهل رأوها؟ فتقول ملائكة لا يا ربنا ما رأوا. فيقول الله عز وجل فماذا لو رأوها؟ فتقول ملائكة لكانوا أشد منها هربا. فيقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول ملائكة يا ربنا إن معهم فلانا لم يكن منهم، يعني ما كان جالسا للذكر إنما كان معهم في المجلس لكن ليس عنده ما عندهم من القصد في هذا. فقال الله عز وجل هم القوم لا يشقى بهم جليسه، عاملهم خادمهم من جلس ينتظر أحدهم لحاجة هم القوم لا يشقى بهم جلسهم. فكيف بهم هم أصلا إذا كان جلسهم لا يشقى بهم؟ فكيف بهم وإذا كان كلب ذكر لما صاحب الأخيار وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وناله ما نالهم من هذه الآية العظيمة، فكيف بعبد لا بكلب، كيف بعبد له تكليف وجاء، فكيف بهذا إذا كان من الفتية الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فيا أخواني بارك الله فيكم، مجالس العلم والله لو نجلس الحقيقة بلا تعسف نذكر الفضائل الواردة لما وجدنا تقريبا فضيلة مذكورة في باب من الأبواب إلا والعلم يتضمنها يطابقها يتناولها مطابقة أو تضمنا أو لزوم. ما من فضيلة مذكورة في الشريعة إلا والعلم يتناولها مطابقة أو تضمنا أو لزوم. هتقول الصوم، ها الصوم، أقول لك الصوم ما هو؟ إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص، إمساك مخصوص، فهو الإمساك عن الطعام والشراب التعبد لله عز وجل بإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، ها، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا إمساك. ونقول العلم إمساك أوسع من هذا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الصوم الذي هو أرقى من هذا، فقال في الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لا حرج في أن يدع طعامه وشرابه، وإن ترك الزور والعمل به لا يكون إلا بالعلم. الحج، تقول علم ما في حج، هذا حج هو فضيلة خاصة ما له علاقة بالعلم. نقول الحج هذا ما معناه؟ ها، هو التعبد لله عز وجل بأقوال وأعمال مخصوصة في بقاع مخصوص، هو القصد لله سبحانه وتعالى بأداء أعمال مخصوصة وأقوال مخصوصة في أزمنة مخصوصة في أماكن مخصوصة. يبدأها الإنسان بلبيك اللهم لبيك. نقول والعلم، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وما الحج المبرور؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وهذا لا يكون إلا بالعلم. الحج المبني على الاتباع، وهذا لا يكون إلا بالعلم. العلم الحج قصد مخصوص في بقعة مخصوصة تكون في العمر مرة من جهة الوجوب، والعلم إنما هو قصد الله عز وجل في كل لحظة. العلم بالله وبأسمائه وصفاته وكذا الذي هو أجل من القصد لله عز وجل بهذه العبادة المخصوصة في الزمن المخصوص في كذا. ما من فضيلة مذكورة الجهاد، ما من فضيلة مذكورة في الشريعة إلا والعلم. طبعا العلم إذا قلنا علم شرعي يعني العلم النافع، العلم بشروطه، علم عمل بصيرة كذا، ما من فضيلة في الشريعة إلا والعلم يتناولها مطابقة أو تضمنا أو لزوما. لزوما دي سهلة، لأن ما من عمل صالح إلا وقائم على الاتباع والإخلاص، والاتباع يعني العلم. أي مسألة لا تقبل، أي عبادة، أي عمل. قال ابن عبد البر رحمة الله عليه: وقد نقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف، يعني أن يعلم على حكم الله أولا، أن يتعرف على حكم الله أولا في أي أمر من الإيه؟ من الأمور، أن يقدم على أي أمر من الأمور. إذن العلم له علاقة يا عبد الله بإيه؟ بأي أمر من الأمور. طيب والذي يبني عمله على العلم يؤجر ولا ما يؤجر؟ إذن العلم سبب هذا الأجر. الله أكبر، الله أكبر. فما من فضيلة في الشرع، شوف تقول تطير الرقاب فجأة تحت ظلال السيوف، ما لم يكن السيف منضبطا بالعلم كان السيف سيف ملامة، وليس سيفا يؤجر عليه الإنسان، بل قد يأثم. لابد أن يتطابق السيف مع العلم. يا أسامة أقتلت بعد أن قال لا إله الله؟ اللهم إني أبرأ إليك ما صنع خالد. هؤلاء أعظم المجاهدين، سيف الله المسلول. ولذا أنظر إلى هؤلاء الذين يقولون جهاد 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 ويقتلون أبرياء ويضعون الفساد في الأرض تحت مسمى الجهاد، حرموا الفضل بإيه؟ بالجهل، لما تخلفوا عن العلم. فلا مع السلطان يقاتلون، ولا لكلمة الله العليا يرفعون، وإنما لمذهبهم يؤصلون وينشرون. يبقى العلم، العلم جارك تصبر عليه. ما الذي يجعلك تصبر على أذى جارك؟ تخرج صباحا تفتح بابك تجد الأذى أمام الباب. ما الذي يجعلك تصبر وتحتسب؟ العلم بالصبر على أذى الجار. الوالدان، ما الذي يجعلك تصبر ولو كان مشركين وتدوم الصحبة مع الشرك وليس مع الشرك في أنفسهما؟ فقد يكون على الشرك في نفسه، ولا أقل ممن ذكرهم الله عز وجل في كتابه فقال: وإن جاهداك على أن تشرك به. ليس الشرك في أنفسهما، وإنما المجاهدة على أن تشرك وبذل أقصى الجهد في الصد عن الدين، ومع ذلك ماذا قال رب العالمين؟ وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فما يتعلق بأمر شرعي. وصاحبهما في الدنيا معروف، مع هذا صاحبهما في الدنيا معروف. ولهذا كما قلنا باب هجر المبتدع، أبي مبتدع يهجر؟ لا، الأب مستثنى من كل هذا. إن أمي مشركة قدمت تريد إحساني وكذا، وهي مشركة تريد صلتي وهي مشركة، أفأصلها؟ قال صليها. وهي مشركة، مشركة ومع ذلك صليها مع الشرك، فكيف إذا كانت على الإسلام ولو عند بعض المعاصي؟ ثم إن المعاصي الإنسان يدعو أمه بالإيه؟ بالشرع، بالرفق، يدعو أباه بإيه؟ كنت في مكان أمس فاستفتاني سبحان الله، استفتتني امرأة تقول بأن لها أخا، هذا الأخ بر بأبيها جدا، أبوها قد ظلم بعض الإخوة على بعض وفضل بعض الإخوة وكتب، والابن هذا يقول لي: أبي هذا حرام، هذا لا ينبغي، يسب واشتم. تقول أخي يدخل على أبي يقبل قدمه، والأب يقول: أنا ما أدري والله بتقبل قدمه على إيه، ويشتم ويسب ويدعو عليه. يقول أقبل قدمك وأقبل رأسك في الدنيا، فإن الله قد أمرنا بهذا، وإذا وقفنا بين يدي رب العالمين فالله عز وجل أعلم بنا، لكن لن أتخلى عما أمرني الشارع به. ما أعظم هذا البر، سبحان الله. يعني يقول سأواصل، تشتم تسب تفعل كذا كذا، أنا سأواصل هذا لأننا مأمور بهذا، وعند الله نجتمع، لكن أنا لن أتخلى عن هذا أبدا. فهي تسأل تقول ماذا يصنع، أقول لها لقد فتح له باب عظيم، باب عظيم من أبواب العبودية، وهذه الحسنة الكبرى حينما تأتيك الحسنة مع صورة الابتلاء تكون أعظم من حسنة بلا ابتلاء. هو أنا الآن لما أدخل على أم ما شاء الله سلفية تدرس إخوان العلم وأخوات العلم، وتقية نقية، أقوم قبل الفجر بساعة أجدها قد قامت بثلاث ساعات، حينما أقبل اليد والقدم ما طبيعي يعني، ما أنت ماذا تريد يعني، وتعطيك، تأخذ التمرة من فمها فتقسمها بينك وبين أخيك، وأنت بار بها، حسنة. برك بهذه الأمة حسنة ولا يا إخوان؟ حسنة، حسنة عظيمة. ولكن قارن بين هذه الحسنة وبين أم خلافية وليست سلفية، بين أم عاصية وليست مطيعة، بين أم تصدك عن ذكر الله لا تأمرك بذكر الله، ومع ذلك أنت مديم لها مصحب الرفق، ومديم لها البر والإحسان، ومديم لها كيت وكيت. هذا بر وهذا بر. الحسنة الأعظم هي ماذا يا إخوان؟ الجهاد، تسبك تشتمك وأنت بار. ولهذا العلماء يقولون بأن الحسنة تعظم مع شدة وجود الصارف عنها، فحسنة فيها الداعي قوي إليها، وحسنة فيها الصارف عنها قوي. حينما يكون الداعي قوي فالحسنة موجودة لكن لها ليست بأجر حسنة الصارف عنها قوي. ولهذا الأخ مثلا أما يكون ابن شيخ وطالع أبو شيخ والمنهجه، غير بقى الأخ الذي أبوه إيه؟ قبوري صوفي، للنهار يحاربه صوفي قبوري، والثاني سلفي، هذا يدرسه السلفية قبل أن يفطر يعطيه وجبة سلفية، قبل أن يتغدى وجبة سلفية، قبل أن يتعشى وجبة سلفية، فعلى السلفية يقوم وعلى السلفية ينام وهو سلفي، والآخر على القبورية يستيقظ وعلى القبورية ينام، وصار صاحب سنة. حسنة في السنة مع القبور أعظم ولا حسنتها مع السلفي؟ مع القبور. ليه؟ لأن الصارف عنها أقوى، لكن دية الداعي لها هو الأقوى، لكن دي الصارف عنها أقوى. كذلك المعصية، إذا كان الصارف عنها هو الأقوى فارتكابه يكون سيئته أعظم، وأما إذا كان الداعي لها أقوى حينئذ يكون إتيان المعصية أخف ممن كان الصرف عنها أقوى. شيخ زان، شاب زان، كلاهما عاص لا إشكال، لكن أيهما أعظم ذنبا؟ الشيخ الزان. ليه؟ لأن الصرف عن هذا أقوى. شاب شاب، ولهذا الشريعة راعت هذا فجعلت حد المحصن يختلف عن حد غير المحصن. حد المحصن ما هو؟ الرجم حتى الموت. طب وغير المحصن؟ الجلد 100، له حياته، له الحياة، لكن الثاني لا. ليه؟ أنت عندك امرأة، أنت متزوج، فعلامة تأتي عند امرأتك، عند التي فجرت بها، إنما فليس عنده. ولهذا تجد أن الأحكام الشرعية تتوافق مع طبيعة ما خلق الله عز وجل وتتفاوت. حديث ابن مسعود في الصحيحين، أي ذنب أعظم؟ أن تجعل ندا وهو خلقك، قال ثم أي؟ قال أن إيه؟ تقتل ولدك خشية أن يطعم معه، قتل الولد خشية أن يطعم، بخلاف الأجنبي، يعني هذا تخطى أمور طبيعية فضلا عن أمور أخرى. والثالث أن تزاني حليلة جارك، مع أنك لو زنيت بأي امرأة هذا فجور، لكن حليلة جارك، جارك الذي ينبغي أن تصونه، جارك الذي عيناك عيناه، والذي عرضه عرضك، هذا المفترض، الأصل الجار في الشريعة، ليس الجار الذي قد نراه اليوم، الجار في الشريعة، لأن عنا جار جار أن يضع خشبته في جدارح، ليس أبو هريرة في صحيحين لأرمين بها بين أظهركم، هذا الجار في الشريعة عرضه عرضك، عورته عورتك، فرحه فرحك، حزنه حزنك، لكنك تخطيت وزنيت بحليل تجارك. فانتبهوا يا أخوة لهذه القاعدة. ولهذا بعض الإخوة قد يقول مثلا أبي يصرف عن الطلاب، زوجتي، أولادي، ما أدري، هذا لو أنه صبر حتى تخطى مثل هذه الصعاب فإن له أجرا في بإذن الله أعظم ممن أبوه يصحبه إلى حلق العلم كل يوم. نعم نعم.
عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حج تاما حجته. حسنه العلامة الألباني.
حسنه الألباني، الله أكبر. وهذا أذكرنا أيضا حديثا في الصحيحين، ليس حسنه العلامة الألباني بل هذا في الصحيحين، وهو أنه من أتى المسجد يقرأ الآيتين ويتعلم الآيتين، قال يحب أحدكم أن يخرج إلى البطحاء فيجد ناقتين كوموين وكذا عظيمتين فيأتي بهما من غير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا أينا لا يحب ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا غدا إلى المسجد فقرأ الآيتين أو تعلم الآيتين كانت خيرا له من ناقتين وكذا، وثلاثا خير من ثلاثة وخير من أعدادهن من الإبل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى تعلم، غدا فتعلم، هذا خير له من الآية، خير من الناقة، والآيتان خير من الناقتين، وهكذا، والمئة خير من مئة، والألف خير من ألف، وكلما ازددت ازددت. فهذا في فضيلة من غدا إلى المسجد يتعلم الآية أو يتعلم الآيتين. نعم. فسلموا، بس هذا زيادة، لماذا نسلم؟ لا مش نقول يعني، لا خلي بالك خلي بالك، نعم هذا استحسان لابد له من دليل. أن نسلم ليه؟ نسلم فيما هو في صلاة. أما أن يقول نحن في صلاة مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في عند مسلم مباحثة عبد الله بن سلام مع أبي هريرة في ساعة الجمعة، فلما قال أنا بعض العصر وكذا فاستشكل عليه الصحابي كيف والنبي قال لا يدرك عبد وهو قائم يصلي، قائم يصلي وما في صلاة بعد العصر كما في الصحيحين، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فتأول إيه؟ أنه في صلاة ما كان في انتظار الصلاة، فإنه في صلاة وأنت أيضا في صلاة، لأنك بهذا العلم تنتظر صلاة، وبهذا العلم أنت في المسجد وهكذا. فهو فمجلس العلم في صلاة نعم من هذا الوجه، لكن لا نسلم. نسلم كيف يعني؟ بعد ما ننهي من المجلس نسلم؟ لا يا محمد انتبه، كل شيء يعرض على شاهدي العدل، الكتاب والإيه والسنة. نعم. نعم، لكن ليس خاصة بالغدو، يعني غدا أو راح، يعني كلما ذهب أو جاء، كلما ذهب أو جاء. الحديث الآخر وحديث الناقتين هذا أظن في الغدو،
أن يغدو أحدكم إلى بطحان أو العقيق،
شوف هات كده اللفظ.
نعم. قال رحمه الله تعالى: كذلك يتجنب مجالس أهل الغفلة ويعادي مجالس الغيبة وساقط الكلام
ويحفظ. نعم. تبهم على طالب العلم، هذه وصايا لطالب العلم.
كذلك يتجنب مجالس أهل الغفلة.
نعم، مجالس أهل الغفلة، أهل المعصية من باب أولى أهل البدع، فتجنب مجالس أهل البدع. لا يتم مجالس أهل البدع فلا خير فيها، لا يجوز أبدا أن تغش أهل البدع في مجالسهم، فإن غشيت أهل البدع في مجالسهم فأنت منهم. يا إخواني بارك الله فيكم، من أتى أهل البدع في مجالسهم وطلب العلم على أيديهم فهو منهم، وإن زعم أنه سلفي يطلب النحو والصرف، نقول أعظم الصرف الانصراف عن أهل البدع. فإذا كان الصرف نظر في بنية الكلمة من تقديم من تأخير من تبديل من تغيير باب الإعلال وكذا، فإن أعظم التبديل والتغيير ما كان، وأعظم ما يراعى فيه البنية، بنية الشريعة، السنة من البدعة. فلا تقدم بدعة على سنة وتقول أتعلم صرفا أعلم به تقدم هذا الحرف على تقدم هذا الحرف. ولهذا من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. إنكم إذن مثلهم، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ها فلتقعدوا معهم. تجلس سبحان الله، تجلس مع صوفي يبدل كلام الله عز وجل، ومع معتزلي يحرف في الشريعة، ومنتظر درس في الصرف، أو منتظر درس مصطلح الحديث لتعرف حد الصحيح من الضعيف. ما تعرف حد الصحيح من الضعيف في السنة والبدعة؟ قبل أن تعرف حد الصحيح والضعيف في المقبول والمردود أنا قد أكون مقلدا في هذا العلم، خلاص صحيح فلان أنا وراه، ضعف فلان أنا وراه، أحاديث البخاري أحاديث صحيحة خذها صحيحة. لكن هذا تمييز السنة من البدعة، الفرقان في هذا الباب. ولهذا لا عذر لك. ثم إن طلب الصرف والنحو وطلب المصطلح من السنن باعتبارك أنت قد تكون سنة في حقك، وبالاعتبار العام فرض كفاية، ينبغي أن يكون هذا العلم في الأمة. أما هجر أهل البدع والأهواء فهذا فرض يتعين عليك، فلا تقدم علما في حقك قد يكون مسنونا على أمر هو في حقك ماذا؟ واجب من الواجبات. وقد نزل عليكم في كتابه أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معا. طبعا كفران بتأويل، كفران بكذا، يعني جحود، لا يعني رد. إنكم إذا مثله، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فمن كان جاهلا قد يكون حلو غير من كان عالما بالحكم وهو مصر. نعم، يقول لك أنا أخالف شيخ فلان أو علان في مسألة طلب العلم على يد أهل البدع، في فتوى في مقطع لبعض مثلا المشيخ يقول إذا كان هذا العلم ليس هناك أحد فلا بأس أن يطلب العلم على يده. أنا ما أدري ما وجه هذه الفتوى مثلا، أو ما وجه هذا المقطع، ما دليله؟ نريد أن نعرضه على الكتاب والسنة، نريد أن نعرضه على الكتاب والسنة. هذا العلم ليس يوجد في بلدتي إلا هذا المبتدع، فيقولون بالاستثناء. كيف أجمع بين هذا وبين إنكم إذا مثله؟ كيف أجمع بين هذا وبين ولا نصف كلمة؟ والعلم الذي ترجوه أنت هو نصف الكلمة. بين هذا وبين نقرأ عليك الآية، قال لا. نقرأ عليك الحديث، قال لا. وهي الآية، أو مذهب أنا أقول اقرأ علي الآية واقرأ علي الحديث. الأمر الذي بعد، كيف أجمع بين هذا وبين مثل الجليس الصالح وجليس السوء؟ بين هذا وذاك كيف أجمع بين هذا وبين ضرء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ كيف أجمع بين هذا وكذا إلى آخر ذلك من الأدلة القاضية عن البعد عن أهل الضلالة وأهل الغواية وأهل المعاصي، وأن الإنسان لا ينبغي أن يشاركهم قط في هذا. وعلى الإنسان أن يرحل إن لم يجد في بلده الشيخ، يرحل إلى بلد فيها الشيخ كما كان السلف يرحلوا. فإن قال قائل لكن ليس على وجه الأرض، نقول مستحيل، مستحيل أن يكون علم على وجه الأرض ليس إلا عند أهل البدع، هذا مستحيل، إلا إذا كان علما غير نافع. لأن العلم إن كان نافعا لا يخلو منه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على حق لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم. لكن عندك في الصين ارحل الصين. ايه الصين؟ بيرحلوا الصين يجيبوا ابرة خياطة يتجروا فيه. ارحل انت، هات اثر، هات حديث. ايه الاشكالية؟ مش بيحصل هذا ولا يا اخوان؟ يتاجر. كل الدنيا بقت ترحل الى الصين، اصبح لكل واحد مصنع في الصين او شراكة في مصنع في الصين او منتج في مصنع في الصين، بحثا عن ماذا؟ عن الدرهم والدينار. طيب والاثر، يعني الدرهم والدينار ارحل واركب المخاطر. طيب والاثر؟ الاثار مش اولى؟ الاثار اولى. فلا وجدتها في الصين، وجدتها في اخص المعمار، ارحل. لكن تريد الشيخ الذي جاره، الذي جداره بجوار جدارك، وبالتالي تبحث عن المقاطع. الشيخ فلان يقول لا بأس اذا كان الشيخ فلان يؤخذ من قوله ويرد، لكن النبي يؤخذ منه ولا يرد. والنبي بين صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل بين في محكم كتاب، انكم اذا مثلهم. هذا مجلس يستهزأ بالقرآن، هذا مجلس ينحرف العبد فيه عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. واعلم انه لا يوجد مبتدع يدرس اي مادة على وجه الارض ولا صنعة ولا اي شيء الا وبدعته معه تسري مع علمه، تسري مع صنعته، سريان الدم في عروقه. ما يمكن، لا يمكن. ده انت بتخلط في سيارة، تركب مشوار من الى ويكون معك في السيارة تكتشفه، تكتشفه يعني سفر طارئ، ومع ذلك تكتشفه وتعرفه ويعرفك، وربما يحصل حوار طويل بينك وبينه في مواصلة مدتها ساعة او نصف ساعة. الواحد يعرف بالمنهج، ما يخفي منهجه. نعم. قال يتجنب مجالس أهل الغفلة ويعادي مجالس الغيبة وساقط الكلام. طيب يعادي مجالس الغيبة، وما قدر الغيبة في البدعة؟ فإذا كان يعادي مجالس الغيبة يبقى من باب أولى يعادي مجالس أهل البدع والأهواء، لأن الغيبة معصية. أهل البدع بدع عظيمة أعظم من المعاصي، يبعد فيها الناس عن السنة. نعم.
ويحفظ لسانه مما لا يعنيه.
نعم، حتى لا تكثر عثراته. فما شيء أحوج إلى طول حبس وسجن من اللسان. هذا الذي أوردني الموال، كف عليك هذا. قال يا رسول الله وليؤاخذ الناس، حديث معاذ، وليؤاخذ الناس بما يتكلمون. قال ثكلتك أمك، وليكب الناس في النار على مناخرهم، أو قال على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم. نعم.
ثم
نعم حديث. نعم.
إن الإمام مسلم ساق بسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين كوامين في غير إثم ولا قطع رحم،
يعني سمينتين عظيمتين من غير إثم ولا قطع رحم، وانت مروح خد لك ناقة بيعها، ناقة عظيمة مش هزيلة.
فكنا
ناقة عظيمة تعملها مثلا 40,000 50,000 60,000، وانت مروح كده كل يوم عايز تاخد لك اثنين خد لك اثنين، اربعة اربعة مش مشكلة. طب الف الف ما فيش مشكلة، لو عايز الف خد الالف ما فيش اشكال. وخير من اعدادهن من الايه؟ ولا احد يمنعني ولا احد يمنعك، ولا يعني كانت ملك لغير، لا لا لا، ما ملك لاحد، ملك لمن ياخذها، لمن يريدها، لمن يرغب فيها. يا الله، اذا يا زوجتي قومي تعالي خذي معي، يا ولدي، يا ابي، يا اخي، معقول هذا؟ فين المشروع ده؟ على الانسان اليوم حتى يحصل 10 جنيهات ماذا يحصل؟ يبذل. يعني الآن الإنسان لو وجد فيلا عظيمة كده يدخلها سكونة من غير إثم ولا قطيعة رحم، وجد سيارة جميلة يركبها من غير إثم ولا قطيعة رحم، لأن النبي يقرب بالناقة، الناقة عندهم. أنت عندك طيارة الآن، أيكم يجد طائرتين كده؟ ها؟ أيكم يجد فيلتين على البحر؟ أيكم يجد سيارتين مرسيدس؟ ها؟ نفس المسألة. هذا من باب التقريب لبيان فضل سيأتي. نعم.
فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك.
كلنا يحب ذلك. كلنا. نعم.
فقال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل.
شوفها. انظر إلى صعوبة هذه مع وجود الفضل، وطبعا خير النبي ما قال مثل الناقتين. انتبهوا، ليس يوجد في نصوص الشريعة حتى لما يضرب المثل بأمور الدنيا مثل، إنما خير خير خير، لأن الدنيا ما تقارن آخرة. وخير أيضا من باب التقريب، ضرب المثل من باب التقريب الذهني، وإلا أصلا ما توضع في كفة في مقابل عمل الآخرة. يعني الآية لا تضع مقابلها ناقة، هذا من باب تقريب. ما نقول يعني خير، لا، مش خير فقط، ليس خير فقط يعني خير دنيوي، يبقى الآية مثلا قد تعدل ألف ناقة والناقة ناقة. لا لا، الآية ما تعدلها الدنيا كلها. انتبهوا يا اخواني في مسألة فهم هذه النصوص، حينما يذكر أمر إيه؟ دنيوي، خير، خير لك، لأن يهدي الله بك رجل حين خير لك من حمر الإيه؟ النعم. يعني خير يعني إيه؟ يعني لو مثلا لو عندي كذا يبقى خير منه من جهة مضاعفة العدد، وكذا خير من هذه حمر النعم، خير من ذلك مثلا الذهب الأحمر، وخير من ذلك اللآلئ. لا، ولا الدنيا كلها تساوي أن يهدي الله بك رجلا واحدا، ولا الدنيا كلها تساوي، ولا من باب تقريب فقط، من باب تقريب. هل كأن النبي يريد أن يقول أيختلف أحد منكم في محبة هذا؟ أيرغب أحد منكم عن هذا؟ أن يأتي بالناقتين، بالثلاث، بالأربع، بالخمس، في غير ما إثم ولا قطيعة الرحم؟ قالوا نحب ذلك كلنا، كلنا يحب ذلك يا رسول الله. طبعا لو قيل الناس هذا المكان فيه نوق، فمن أراد ناقة اثنين ثلاثة أربعة يذهب يأخذها، ها؟ أيتخلف رجل امرأة، صغير، كبير، عاقل، مجنون، مسلم، نصراني، يهودي، ما يتخلف؟ انظر بقى سبحان الله. فإذا غدا المسجد فقرأ الآية، تعالوا بقى هنا المساجد مفتوحة ولا أحد، الأبواب مشرعة، ما أحد يأخذ منك قرشا واحدا، تعالوا إلى الآية، ما في. قل هذا الحديث على المنبر ما شئت، وانظر من سيلحق بك إلى المسجد ليحصل ما هو خير من الناقة والناقتين، لا تجد. هذا المسجد، هذا المسجد، أين الذين يقرؤون وأين الذين يطلبون هذا الفضل؟ انظر إلى زهد الناس، فسهل أن تذكر الناقة لكن صعب جدا أن تذكر الآية. فرق بين الناقة والآية، فرق عظيم كبير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الناقة وأقل من الناقة، سوف تسبق الناس إلى ذلك، بل يتقاتلون. والله لو وجد أخاه، لو ناقة موجودة داخل الباب سور والباب ضيق يسعى إلى واحدة، أتحداك وهي للأول دخولا، أتحداك لو سمح الأخ لأخي، أتحداك لو سمح الأخ لأخي. لكن إذا كان باب المسجد مفتوحا، أدخل اقرأ، أي يزاحم أخ أخاه؟ ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلى أن يستهموا، ما وجدنا من يستهم، ما وجدنا من يستهم. كذلك في الناقة ما وجدنا، في الآية ما وجدنا. فرق بين الناقة والآية، لأن الآية ثمرتها عاجلة و حسية أمامك، ناقة تأخذها وتروح. أما أجر الآية، أجر الآية إنما ثمرتها تكون أجرا في الآخرة، مؤجلة وليست معجلة. والأمر الثاني ومنها ما يكون معجب بمعنى الله يفرجك الكرب ويزيبك الهم وكذا، لكن غير مشاهد، إنما النق مشاهدة. أما الآية فعائدها غيبي، عائدها غيبي، عائدة متعلق بالإيمان، إنما النق مشاهدة، والناس يريدون ما هو مشاهد. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أو يخفى، أنت شفنا دليل على مختلف المجالس في رمضان.
كيف يعني مجالس؟
يعني يعلم أو يخفى، يعني بعض الناس مثلا
شفنا في رمضان
يعني يقول بالرد على مدى الدروس في رمضان وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعلم أو يخفى يعني القرآن والعلم أيضا، سوى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فقال يعلم أو يقرأ، فلا فرق بين العلم وبين القراءة، قراءة القرآن في رمضان بالنسبة للمجالس يعني.
هذا بعموم ما في إشكال، هو يرد عليك يقول لك في رمضان يستثنى، لكن احنا عندنا من الذي استثنى في رمضان؟ هذا عالم يقول إذا أقبل رمضان فإنما هو كذا كذا، ده عبادته، ده الأنفع له، ولا هو قال النبي يقول إذا أقبل رمضان فلا تشتغلوا بالعلم، إنما عالم يقول هذا إذا أقبل رمضان إنما هو تلاوة القرآن، هو يريد هذا، يقول يعني أنا سأتوقف عن التدريس وإنما أكثر من هذا البلد. غيره إذا أقبل رمضان فإنما طعام الطعام، فرصة طعام الطعام، نقول لا أترك، إنما هو تلاوة القرآن. ثالث يقول إنما هو ماذا؟ إنما هو صلة أرحم. رابع يقول إنما هو مدارسة القرآن والعلم وكذا. خامس يقول، سادس يقول، عاشر يقول. زي ما احنا مثلا من كم سنة نقول مثلا إذا أقبل رمضان نجعل دروس العلم مجالس تفسير، حيث أن هذا القرآن مدارسة. طب واحد يجعله مدارس مجالس فقه فيبقى خارج عن السنة؟ لا، لأنك أنت ما تقول بأثر مرفوع للنبي فلا تدرس من العلم في رمضان إلى التفسير، لكن هذا أمر أنت تختاره وهو غير خارج عن الفضل العام في مجالس العلم، تختار نوع من العلم في هذا هو التفسير. غيرك يختار يقول مثلا إيه المواعظ، حيث تكون القلوب رقيقة مع الصيام ما في إشكال. هذه كلها أمور كلها مبناها على الأصل العام، فالأصل العام لا يمنع من الدراسة في أي وقت، والأصل العام لا يمنع من الذكر بأي لون من الألوان طالما أنه ذكر مشروع. نعم، هذا هو اللي نحققه. إيه؟ ما قاله محمد مثلا، يقول قال بعض السلف كان يوصل مثلا الطلاب أن يسلموا فجسم، يقول إنما مجلس العلم صلاة، هنا نقف نقف، مجلس العلم براحتك صباحا مساء ليلا نهارا، خمس مرات في اليوم، ثلاث مرات، مرتين، الدرس ساعة، الدرس ثلاث ساعات، الدرس خمس ساعات، الدرس عشر دقائق، الدرس معلومة دقيقة واحدة، ما في إشكال، كل هذا لا إشكال فيه، يرى الشيخ ما يناسب طلابه. إنما أنا نضع شيء محدث، محدث يعني إيه؟ محدث يعني يخالف النص الخاص أو النصوص العام، هذا المحدث. لأن ممكن يقول لك إيه طب هو ده محدث، هالدليل بقى أن كان النبي يجعل دروس تفسير في رمضان، وهالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس العلم في رمضان، وهالدليل أن يقول لك عايز النص الخاص، لا، عندك النصوص العام. المحدث إخواني بارك الله فيكم ما خالف نصا خاصا أو عام. واحد يجي يقول لك هاد دليل على ان في كلمه في التراويح، يبقى هذا احداث، نقول له هاد دليل على ان في كلمه في العصر، انت مالك احمرت عيناك وانتفخت اوداجك في كلمه يذكر بها الناس في التراويح؟ طيب ما هو نفس المساله في العصر، هات بقى كلمه. لا أصل التراويح، أصل التراويح إيه؟ أنت ورطت نفسك، أنت قلدت مين، أنت استحسنت إيه، أنت ورطت نفسك. إحنا بنقول لك هالدليل على كلمة بعد العصر، أنت بتطالبنا نجيب كلمة دليل على كلمة طريح، وأنا أطالبك أن تأتي بكلمة بدليل على كلمة في العصر. ماذا ستجيب؟ وعد ألف سنة دليل خاص. لا أصل ممكن الناس تعتقد أن كلمة التراويح دي سنة ثابتة لا تترك، وممكن الناس تعتقد أن كلمة العصر كلمة ثابتة لا تترك. جميع مساجد المملكة إذا سلم الإمام من العصر يسحب كتاب رياض الصالحين ويقرأ فيه خمس دقائق دقيقتين على حسب تقريبا. احنا عشنا في رياض 12 سنة مسجد الرياض كلها تفعل هذا. ها والعلماء يفعلون هذا. شيخ ابن باز درس بلغة مرض كان في العصر تقريبا. ما الدليل؟ لكن قد تجد من يستمع لك في مسألة كلمة التراويح. ها كلمة التراويح ومش من السنة وبعض العلماء قال. طيب سأل بعض العلماء هذا عن كلمة العصر، كلمة الفجر، كلمة الظهر، كلمة الضحى. لكن من نسب ذلك للسنة نقول ما الدليل؟ تابوا يا أخواني، من نسب الفعل الخاص لسنة خاصة قيل محمد ما الدليل؟ ولهذا الإحداث، تعلموا هذه المسألة، الإحداث ما خالف الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. منه بصفة عام، سواء بالدليل الخاص أو بالدليل العام الغير معارض للدليل الخاص. فتذكير الناس دليل عام في أي وقت لم يأتي دليله. الدليل الآتي أن الإنسان يتتبع حال الناس، الدليل الآتي أن الإنسان لا يمل الناس، كما جاء عند ابن حسن بن مسعود عند البخاري مخافة السآمة عليكم. خلاص تجنب السآمة وقل ما شئت. فطلبة تحتاج فجرا، آخرون يحتاجون عصرا، طلبة تحتاج دورة، طلبة تحتاج دقيقة، وهكذا. هذا أمور على حسب. المهم مخافة الإيه؟ السآمة، ده الضبط العام. يبقى بعد ذلك فضل الدعوة، فضل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون خير وأمر المعروف ونهي عن المنكر إلى آخر ذلك. هتقول فتوى الشيخ، فتوى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الإحداث ما خرج عن الدليل الخاص، إذا كان في الدليل الخاص أو الدليل العام، إن لم يكن الدليل الخاص ويوجد الدليل العام، ويوجد الدليل العام. ولهذا التبليغيون يجي يقول لك إيه، طيب إحنا نخرج ثلاثة أيام زي ما أنت بتعمل دورة ثلاثة أيام، فإحنا بنخرج ثلاثة أيام وانت بتعمل دورة تلاتية، احنا مبتدع يبقى انت مبتدع، كيف الرد؟ نعم ينسب ذلك يا شار، ها يعني يتعبدوا الله بالزمن، تمام، وايضا يلزموا بالزمن. الزام مين؟ هو انت يقولك تعال معنا يومين تلاتة مش مشكلة، بس هما الاتباع الزام. الاصول موجودة في أصول الجماعة، ثلاثة أيام، ها أربعون يوما، أربعة أشهر، هذه موجودة في الهند تجدها، في مصر تجدها، في كذا تجدها. لكن أنت مرة ثلاثة أيام، مرة يومين، مرة يوم، الزمن لا إشكال فيه، لا يلتفت إلى الزمن مطلقا، إنما الزمن ده الموافق لمين؟ اليوم أجازة نعمله دور، سنة ما فيها دور، شهر فيه دورتين، وهكذا. الزمن لا يلتفت إليه، إنما أنت تجعل الزمن قاعدة لا تتحول عنها، تدعو إليها، تتعبد بها، تتعبد به. نعم ماشي. هو قد يقول لكم طريق قائد محمد بن عبد الوهاب مثلا، فهذه مسألة أخرى، أنا بتكلم عن نص المسألة. فإذا الإحداث هو أن تخرج عن هذا النص الخاص إن كان موجود، أو النص العام إن لم يكن النص الإيه؟ الخاص. فمن جاء إلى أمر لم يقيد فجعل له تقييدا، هنا نقول بقى ما الدليل؟ ما الدليل؟ فلا بد من كلمة في التراويح. من الذي قال لابد؟ ولا بد أن تكون بعد الركعة الرابعة. من الذي قال لابد أن تكون بعد الركعة الرابعة؟ ولا بد أن تكون كل ليلة. من الذي قال تكون كل ليلة؟ فإن استغل الإنسان إقبال الناس وصار يذكر في التراويح ما يخالف، مغرب العصر الصبح ما يخالف، يترك يوم، يترك يومين، يترك ثلاثة، يترك أسبوع، يجعلها قبل التراويح اليوم لأنه في صلاة العشاء حصل كذا فاحتاج أن يذكر، يجعلها بعد التراويح كلها اليوم. المهم أنك لا تصل إلى حد إملال الناس ولا حد إلزام، فيبقى لك الدليل العام ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمر معروف ونهى عن المنكر. فإن قال لكن العبادة ما داروا على التوقيف ونحن نحتاج إلى توقيف، نقول هذا توقيف، ده أنت الذي تحدث، لأنك لما منعت ما جاء به التوقيف، وهو إيه؟ ما هو التوقيف؟ المشروعية، مشروعية ذلك في الشرع، ده التوقيف، أي أنك لا تخرج عن حد الشرع. كونك تمنع ما لم يمنعه الشرع تحتاج إلى دليل، فأنت تطالب من يفعل أن يأتي بدليل على ما يفعله، ولا تطالب نفسك أن تأتي بالدليل على ما تمنعه. فما دليل من يفعل؟ الأدلة العامة في فضل الدعوة والذكر. أنت بقى ما دليل المنع؟ ما دليل المنع؟ فانتبه لهذه المسألة، بارك الله فيك، انتبه لهذه المسألة، أن التوقيف موافقة الشرع. موافقة الشرع قد تكون من نص الخاص، طب ما في نص خاص مثلا، يبقى النص بإيه؟ النص العام، النص العام. فلم تحدد الشريعة قط، تعطي الدروس متى، وتذكر متى، وتعلم متى، إلى آخر ذلك، تجعل دروس للنساء، تجعل دروس للصبيان، تجعل دروس للرجال، تعمل دورات، تعمل مدارس، تعمل امتحانات، تعمل اختبارات، تعمل معاهد، تعمل كليات، تعمل كل هذا لا إشكال فيه. المهم المادة التي تعطى ومراعاة حال الناس، فلا تمل الناس. ولهذا فيما يتعلق بصلاتك وحدك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أمام منكم فليخفف. طيب فيما يتعلق بصلاتك أنت، فيما يتعلق بصلاتك مع الجماعة، قال النبي من أمام منكم فليخفف. فيما يتعلق بصلاتك وحدك فليصلي ما شاء، فليصلي ما شاء. واضح إخواني؟ هذه مسألة مهمة. نعم نعم، قراءة في التراويح ده بيختلف مع مقصد التراويح. كون واحد يقرأ الآية والتين في التراويح 11 ركعة في 11 دقيقة أو في ربع ساعة، هذا لماذا؟ إن قال الناس قلنا لا، الناس هذه صلاة، صلاة تطوع، فإما أن تكون قادرا على القيام إذا طال، وإما تجلس فلا إشكال، وإن كنت جالسا بعذر فلك أجر من قام. لكن في نفس الوقت لا أحمل الناس على قدرتي، أنا أريد أن أقرأ في الركعة جزءا، نقول لا توسط، بحيث تؤدي مقصود القيام المأخوذ من هدي السلف العام، كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، كانوا يقرؤون بالمئين، فأنا أقرأ بالخمسين، أنا أقرأ بالثلاثين، لكن ما أقرأ بالآية، بالآية، فأقرأ بالآية لا، أو بالآيتين، هذا تنافى مع المقصود. لكن يتوسط الإنسان بما فعلا لا يمل ولا يلحق ضررا ولا أذى ولا تفويت مصلحة على أحد، فإن فيهم السقيم وفيهم الضعيف وفيهم ذا الحاجة، هذا في الفريضة اللي ملزم معي، إنما في التطوع عنده حاجة بيروح له، الإشكالية ليس ملزما بها، لكن في الجماعة معي فأراعيه. كان النبي يدخل الصلاة كما عند مسلم يريد إطالتها فيسمع بكاءه، طيب لكن في الصلاة الأخرى صلاة تطوع وكذا، لأن تستطيع الأم أن تجلس وتسكت ولدها فهي أميرة نفسها، لكن في نفس الوقت لا أحمل الناس على ما أستطيعه أنا، والناس تريد الخير أيضا، ماشي شيخ نريد تروح معك، ماشي جزء موفقين، لكن ما يبقاش خمسة أجزاء ستة أجزاء في الأيام العادية، أما ليه الخمسة أجزاء ستة أجزاء في الاعتكاف؟ لأن أنت جالس جالس، حاجتك الاعتكاف، مصلحتك الاعتكاف، مجيئك للاعتكاف، أنت جاي تحت شعار إحياء الليل، إنما أنت جاي في الأيام العشرين صلاة التراويح صلاة التراويح، واخد بالك؟ يبقى أنت جاي في العشرين أول إلى صلاة التراويح، جاي في العصر الأواخر إلى إحياء الليل. إحياء الليل بقى فحينما نحيب الصلاة فأنت لا تمل، كل المسألة عندك اللي ممكن إيه ها تتعب اجلس بس وخلاص. لكن لا نريد أيضا نفوت صلاة التراويح على الناس بأن نجعل خمسة أجزاء أربعة أجزاء في صلاة التراويح إلا مسجد فيه إخوة، ما يأتي إلا إخوة واتفقوا على هذا لا إشكال. هذه كلها مسائل نسبية، يعني ما نقول خمسة في التراويح ممنوعة ممنوعة ممنوعة، ولا نقول هي مفتوحة مفتوحة. الإنسان يتعاهد جماعته، والإنسان يقتدي بأضعفهم وبحالهم بحيث إنه يجمع بين مراد الشارع في الصفة وبين مراد الشارع في ماذا؟ في المناسبة، مراعاة أحوال الناس. نعم، نصف ساعة؟ يعني لو كان في بلدي الإمام صلى نصف ساعة وصلى معه يأخذ الأجر إن شاء الله، يأخذ الأجر. لكن إن كان من طلبة علم، كانوا من طلبة العلم وهذا اللي موجود في بلده، لا يترك الجماعة مناس ولو ربع ساعة. لو وجد في بلده الإمام الذي يقرأ، ليس يوجد إلى مسجد واحد وهو لا يستطيع أن يؤم الناس، إنما إمام المسجد يؤم الناس بالآيتين في الركعة، صلي معه، يصلي معه، ثم إنه إذا رجع إلى بيته وأراد أن يصلي أو ينام ثم يرتب نفسه ساعة وساعتين في آخر الليل يقوم يصلي، فقد ثبتت صلاته بعد الوتر، لكن لا يفوت الجماعة. فما يأتيه من أجر الجماعة وأن يكون مع جماعة الناس وكذا ربما يفوق إطالة الصلاة، لكنه مع ذلك ينصح، ينصح وحتى يقبل منه إن شاء الله. لكن من صلى مريدا للجماعة وعدم الخروج عنها إن كان في بلد مسجد واحد، نرجو له إن شاء الله الفضل العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم عن قام مع إمامه حتى ينصرف، لأنه هذا الإمام. لكن لو يوجد الإمام الآخر غير الإمام هذا الذي يصلي بالجزء، الذي يصلي بثلاثة أربعة الجزء، يعني يصلي صلاة فيها خشوع واطمئنان، يذهب إليه ولا يترك هذا. طب فإن ترك وبقي مع هذا الرجل فهو له أجر المنصرف، لكن اعلم أن صلى مع إمام حتى ينصرف أن الأجر يتفاوت بين الأئمة، فليس أجرا واحدا. من قرأ في عشر إحدى عشر آية حصل نفس الأجر الذي يقرأ في إحدى عشر جزءا، لا، فإن أجور الجماعة تتفاضل، فهذا أخذ أجرا على قدر ما أدرك، لأنه قادر على الآخر وهو قادر ولا مانع. هذا صلى الربع ساعة والآخر صلى الثالث أربع ساعة والثالث صلى الساعة، أجر هذا غير أجر هذا غير أجر هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده، صلاة الرجل مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل. يعني الجماعة نفسها تتفاضل باعتبارات، باعتبار عدد، باعتبار طول، باعتبار مسجد سنة، باعتبار وهكذا. يعني إذن ليس أجر جماعة أجر واحد وعليه. فمن صلى مع إمامه حتى ينصرف ولو كانت الصلاة صلاة يعني مختصرة، لا تستطيع أن تقول لا أجر له وأنه محروم من هذا الفضل الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جمعه وأتى الجماعة وقام مع إمامه حتى انصرف وقام مع إمامه حتى انصرف. لكن نقول لا يستوي هذا مع من صلى أكثر من هذا. نعم نعم ماشي. دي أمور يعني سهلة سبحان الله إذا ضبطت القاعدة، لكن قد توجد بعض الإشكالات بين الأخوة، مسألة العلم ومسألة طول صلاة وقصرها ومسألة يعني البدعة، كلمة التراويح بدعة، ما أدري كذا بدعة، إطفاء النور وقت الصلاة أو تخفيف النور بدعة، هذا يشبه مش عارف إيه النصارى مش عارف، ويدخلنا في نصارى ويهود وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير، بيدخلنا في هذا. ايه اللي دخلك ايه؟ نور بينطفى في حر، ناس عندها حر تحتار، فانت بتخفف النور من اجل هذا، من اجل هذا في حر. واذا انت هتجيب لي نور ابيض وتشعله، هجيب لك دليل على انه احنا عايزين نور الاحمر، يبقى نتكلم في الاحمر والابيض، ونتكلم في المراوح، كانش عندي السلف هذا، كان في المكيفات بقى، ونتكلم فين؟ في السجاد والفوم اللي تحت السجاد. فهذه كلها خارج المباحثة الشرعية. تخفف، تفتح الشبابيك، تغلق الشبابيك، تشغل مراوح، ما تشغلش مراوح، هذه مسائل كلها سبحان الله من إيجاد يعني الجو الذي يشجع على الخشوع في الصلاة. فلما نجيب جهاز مثلا ناموس، ولما نجيب مثلا مش عارف كذا مادة أقل ناموس، يوم يقل انشغالك إيه من مدافعة البعوض هذا في الصلاة مثلا. يعني هنجيب لك مثلا فوم تحت السجاد، يبقى هذا تستريح في الوقفة، وحتى تقف أربعة أجزاء بدون أن تتململ، بخلاف تقف على وهكذا. نعم، الله المستعان، الله المستعان. يعني هي أشياء الحقيقة واضحة، لكن قلة الفقه تجعلها ربما من مسائل الأصول، كما ذكر الشيخ الألباني أو بعض العلم، هذا الرجل الذي لم يضع نعلي الإمام له أوصل الرجل إلى ماذا؟ إلى رتبة الكفر. لأن إذا ما وضع النعلي عالم، يبقى إذا ما احترم العلم، وإذا ما احترم العلم يبقى ما احترم من جاء به الرسول، وإذا ما احترم الرسول يبقى هذا كفر رد. وهي كلها المسألة إيه؟ تضع نعلي العالم أو لا تضع مثلا، يعني من باب أدب. فكذلك يعني على نفس المسؤول، أحد الناس يعني يفتي في، كان عنده غلو في مسألة حرف الضاد في الفاتحة وكذا، ها، وأوصلها إلى الكفر، مش إلى بطلان الصلاة. بطلان الصلاة ده كثير ممن يتعصب لهذه المسألة في مخرج الضاد، لأن طبعا ده الحرف بحرف، ده الحرف بحرف يبقى خلاص، ده الحرف بحرف يبقى قراءتك باطلة، وبالتالي صلاتك باطلة، فدي مسألة منتهية. لكن تصل إلى الكفر، لأن تعمد التبديل، لو واحد تعمد حذف حرف من القرآن تعمد، هذا كفر ولا لا؟ نعم، فيحكم عليه بالكفر. نعم.
قال ابن بطال رحمه الله تعالى في شرح البخاري: وكذلك اختلفوا في حضوره مجالس العلم، فرخص في ذلك كثير من العلماء، روي ذلك عن عطاء والأوزاعي والليث والشافعي.
نعم، أعد.
قال: وكذلك اختلفوا في حضوره مجالس العلم، فرخص في ذلك كثير
في أي مسألة؟ طيب ما لو تأتي المسألة من أولها يعني.
قال: لا خلاف في جواز خروج المعتكف فيما لا غنى به عنه، وإنما اختلفوا في المعتكف يدخل لحاجته تحت سقف، فأجاز ذلك الزهري ومالك وأبو حنيفة والشافعي، وروي عن ابن عمر والنخعي وعطاء أنه لا يدخل تحت سقف، وهو قول إسحاق. وقال الثوري والحسن ابن حيي: إن دخل بيتا غير المسجد بطل اعتكافه، إلا أن يكون ممره فيه. وكذلك اختلفوا في اشتغاله بالأمور المباحة، فقال مالك في الموطأ: لا يأتي المعتكف حاجة ولا يخرج لها، ولا يعين أحدا عليها، ولا يشتغل بتجارة، ولا بأس أن يأمر أهله ببيع ماله وصلاح ضيعته، ولا بأس أن يأمر أهله ببيع ماله وصلاح ضيعته. وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يتحدث ويبيع ويشتري في المسجد، ويتشاغل بما لا يأثم
له
فيه. له أن يتحدث ويبيع ويشتري في المسجد.
هذا مخالف النص، ينهى عن البيع في المسجد، ينهى عن البيع، نعم، هذا نص خاص. نعم.
ويتشاغل بما لا يأثم فيه وليس عليه صمت. وقال مالك: لا يشتري إلا ما لا غنى له عنه من، نعم، طعامه إذا لم يكن له من يكفيه.
يعني واحد معتكف ولا يجد، ولم يجد طعاما إلا أن يباع ولا سبيل له لذلك، فهذا يشتري ثوب أصابه مثلا شيء ولا سبيل له ستعاطي إلا بأن يشتري ثوبا، ولا يبذل له إلا ببيع، وهكذا. نعم ما تتوقف على ذلك صحة عبادته. نعم.
وكره مالك والليث للمؤذن الصعود على المنارة قال ولا يصعد على ظهر المسجد، وأجاز ذلك أبو حنيفة والشافعي قال ولو كانت المنارة خارج المسجد. وكذلك اختلفوا في حضوره مجالس العلم فرخص في ذلك كثير من العلماء، روي ذلك عن عطاء والأوزاعي والليث والشافعي. وقال مالك لا يشتغل في مجالس العلم وكره أن يكتب العلم. وقال ابن المنذر
هذا كل باب أولوية، يعني هو يرى أن الأنفع له أن يشتغل العلم ويشتغل بالتوكل، مش ليس حراما ولا بدعة، كما قلنا قد ينصح الشيخ بما يراه الأنسب وقد يقول العالم بما يراه الأنسب، لا داخل في حد بدعة ولا في حد تحريم ولا في حد شيء، وإلا فقد كان جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم يتدارسان القرآن في رمضان. نعم.
وقال ابن المنذر رحمه الله طلب العلم من أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض لانتشار الجهل ونقصان العلم.
الله أكبر.
وذلك إذا أراد الله به طالبه، وعمل البر لا ينافي الاعتكاف.
الله أكبر. هذا أقوى الكلام، مش أقوى الكلام لأنه يعني يؤيد، لا هذا أقوى الكلام الموافق للأدلة الشرعية، بل قد يكون الحقيقة زائد الفضل إذا كانت الحاجة ماسة، كان يأتيك جهال بالمنهج والسنة في الاعتكاف، عندك واحد معك 10 أيام ليل نهار معك في أصفى الأوقات وأبعد عن الأشغال والصوارف، جلس معك وانت فقط تصلي به الليل وتنام به النهار، ويعود إلى بلد، يعود إلى فيوم، يعود إلى صعيد، يعود إلى مطروح، ولم يسمع منك يا شيخ السنة، كلمة سنة، يعني كل المسألة أنه قام وراك. طيب يقوم وراه في البلد، هو جاي لي أصلا في البلد عنده، فالصلاة سيحصلها، وربما تجد أصواتا أحسن من صوت الشيخ، لكن إذا عاد بالسنة جاء إما أنه على البدعة الخالصة أو متردد، سمع من الإخوة وكذا وحق وباطل سنة بدعة، فجاء 10 أيام فعاد بالسنة الخالصة لم يعلنه شبهة، أعظم أجرا أم الاعتكاف؟ لا مقارنة أصلا، لا مقارنة بين هذا وذاك، أن يعود بالسنة، أن يعود بالسنة فيكون نافعا لأهل بلدي، هذا أعظم. أحرمه أنا لأن الإمام مالك كان يقول لا أرى الاشتغال بلاد، وهو ما يقول أنه حرام أو بدعة، يعني يقول الأولى، الأولى أي نعم الأولى لمن كان عنده علم وعندهم علوم أن ينشغلوا بالله بالعبادة وتلاوة القرآن. أخوانا بارك الله فيكم، حتى طوال السنة بنطلب العلم، فبارك الله فيكم اشتغلوا، ليه؟ أنتم الذين ستعتكفون معي، ده لو افترضنا يبقى هذا، لكن حينما تكون أيام الاعتكاف وموسم الاعتكاف موسم استقبال دعوة الله عز وجل، تثبيت الحق، تعليم الجاهل، رد الضال والمنحرف، تأسيس السنة، تكميلها، تحسينها لمن هي عنده، فهذا أعظم أجرا. ولهذا التركيز على مثل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، إذا فتح هذا الباب لطالب علم يستغل اعتكافه في تعليم الناس ما هو أعظم من الاعتكاف الذي هو سنة. ثم إن الاعتكاف ما تعرفه لزوم مسجد لطاعة الله، كونك تخصص طاعة دون طاعة ما الدليل؟ كلام العلماء كما قلنا هذا في الإيه؟ الأنسب، الأولويات، هو هو يرى ان تلاوة القرآن افضل, وده يرى ان القيام لكذا, وده يرى ان لا تشتغل بمباحات وكذا, وده يرى الى اخره. انا قد انشغل بشيء مباح بحديث مع الزوجة ربما يكون افضل في هذا الوقت من قيام الصلاة بركعتين. ليه؟ لان حينما اؤانس الزوجة وكذا اقوم بمستحب حسن المعاشرة مثلا, لو افترضنا هذه امور تختلف واحوال تختلف, عندها مشكلة, ابنها اغضبها وضاق صدرها ولم تعد تنتفع بهذه الايام, فحينما تتصل انت وتبين لها وكذا 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 الى اخره, فتشرح صدرها خير من جزء تقرأ في ركعتين. هذه مسائل نسبية, ولهذا احنا بنقول يا اخواني لابد ان يكون طالب العلم صاحب نظر واسع وينظر الى الشريعة كلها لا الى دليل خاص او اختيار عالم في مسألة, اختيار استحباب, اختيار اولوية. نعم نعم, هو بيع وشراء, بيع وشراء هاتف او غير هاتف هو بيع وشراء, لكن تقول انت يعني ان الطرف الاخر غير موجود في المسجد لكنه بيع, والمساجد لم تجعل لهذا, لكن فوض وكل, لو وكلت من يبيع يعقد معه ما في بأس. نعم, مسألة نعم,
لو قال أنا سجد مثلا لأنه أدعى
له, هو لو الأمر عليه هو حر, يعني لما تقول أنت في بيتك تطفئ النور لأن هذا كذا ما في إشكال. ليه؟ لأنك أنت إذا أطفأت النور قلت الشواغل, ما في مشكلة, مثل ما هتضيء النور. ليه؟ واحد يقول لك أنه هذا أدعى الخشوع حيث أنه يدفع عني النوم, فوجود الإضاءة كاملة تدفع عني النوم. آخر يقول لك لا, وجود الإضاءة الخافتة يعني يبعد عني الشواغل. النظر إلى الشواغل دفع النوم وغير ذلك, لا إلى التعبد بأن النور يودي, لأن دي مسألة نسبية. لكن أنا أنظر إلى المناسب, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة بحضر طعام وله دافع الأخبثان, إشارة إلى أن الإنسان الأفضل أن يتخلص من الشواغل التي قد تشغله عن الخشوع. أنا أعمل تلفون قبل ما أدخل الصلاة لأن ده هي التصحيح في الصلاة, ها؟ أو ما أعمل تلفون الأول فلان كذا 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 كذا, تأخرت الصلاة نصف ساعة قضيت مصالحي عشان أما أغلق الهاتف لا إشكال فيها. تمام, واحد مثلا اخر انا مثلا اتغدى الاول او اكل مثلا شيء قليل قبل كذا لان ممكن كذا, واحد ثالث رابع يعني هفتح نور, هشغل مروحة, هشغل التكييف لان هذا ادعى انني اطيل الصلاة حتى لا اشعر بالملل او بالنوم او بكذا, هذا لا اشكال فيه. كل هذه استعانة بوسائل تؤدي الخشوع, وليس ان النور ذاته هو الذي يأتي بخشوع أو غير خشوع, إنما وسيلة تؤدي إلى هذا. هذه مسائل كما قلنا مسائل نسبية. أنا سأصلي في الغرفة اللي على الشارع لا الغرفة اللي في الداخل, سأصلي في الغرفة الداخل لا الغرفة التي على الشارع, مسائل كلها نسبية, يعني مسائل نسبية. نعم,
قال الشيخ محمد بن عبد. نعم.
لا تغمض العينين في نهي. نعم,
قال الشيخ محمد بن عتيق رحمه الله تعالى يعني.
نعم,
قال الشيخ محمد بن عتيق رحمه الله تعالى: ثم أقبل على تذاكر العلم وقيده بالكتابة
تذاكر العلم ودراسة العلم. نعم, ومراجعة العلم. نعم,
وقيده بالكتابة والحرص على تحصيل الكتب والنسخ. الله, أعظم من حرص
قيده بالكتابة في العلم يتبخر ويذهب, أما إذا قيدت بالكتابة تستطيع أن تعود إليه في أي وقت. ولهذا سبحان الله قد يكون إنسان قيد العلم من سنوات في دفاتر, لو عاد إليها الآن يقول لو أنه لا يعلم أن هذا خطه لما صدق أنه سمع هذا, يعني مر زمان حتى نسي المسألة, لو أنه ما قيد بخطه ويعلم أن هذا خطه ولو سئل عنها سمعت هذه المسألة يقول لا أبدا, أول مرة ترد على ذهني وهو قد كتبها أصلا, لكن لما رآها في مكتوبة تذكر ما كان من تلقي لهذه المسألة. فقيد العلم، فإن الذهن ينسى الإنسان. هذا عمر رضي الله عنه لما ذكروا عمار بالحديث يوم أن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم هو عمار وأجنبه، قال ما أذكر. نعم.
وقيده بالكتابة والحرص على تحصيل الكتب والنسخ أعظم من حرص أهل الثمر
وقت النسخ. نسخ.
والنسخ أعظم من حرص أهل الثمر وقت الجزاء.
الله أكبر، الله أكبر. والحرص على تحصيل الكتب والنسخ أعظم من حرص أهل الثمر وقت الجزاء. وقت الجزاء وقت المحصول. طبعا أهل الزرع يتعلقون بهذا. شوف الشيخ على بقول وقت بقى المحصول، وقت البنجر ووقت الجمع ووقت الضم ووقت كذا، الناس يحرصون لأن بينتظر الثمرة في هذا الوقت، ثمرة تعب 6 أشهر 4 أشهر 5 أشهر سنة بينتظر. الوقت طالب العلم يحرص على هذا أكثر من حرص أصحاب الثمر على ماذا؟ لأن موسمه دائم. طالب العلم ما عنده موسم ثمرة بعد 6 أشهر سيحصلها ولا بعد شهر سيحصلها. طالب العلم يدور حيث تدور الفائدة، يرحل من أجله، فكل فائدة ثمرة. لهذا موسم الحصاد عنده دائم 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 دائم. نعم.
وأعظم من حرص أهل العيش على جمعه وقت الحصاد.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فهذا يسمى طالب علم.
ولهذا إذا أردت أن تتصور حياة السلف وجهد السلف في طلب العلم وكيف هان عليهم، انظر إلى الناس اليوم في طلبهم الدنيا، فإنهم يطلبون الدنيا بشغف لا تتخيله. هذا يخاطر بنفسه، وهذا يرمي بنفسه، وهذا عنده عمل في مخاطر، وهذا في المناجم، وهذا في البئر يحفره، وهذا على الجبل يعلوه، وهذا على الآلة التي لو غفل لحظة لقطع الذراعة. ومع ذلك للراتب الذي يحصله يعمل بغاية اليقظة، لو غفل لحظة طارت يده، ومع ذلك يواصل. أين أكل؟ برد يعمل، حر يعمل، شتاء صيف ليل نهار، لو جاءوا الهاتف الساعة الثانية تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يقوم في الساعة الثانية يقظ. فيه ايه؟ ما ينتظر ان تقول فيه ايه اصلا. السلام عليكم، ولك فيه ايه؟ السلام عليكم، فيه ايه؟ انت بتصف وقت ليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما يرد السلام. احيانا يفعل اهل الدنيا هكذا. فلماذا تعجب من قوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا؟ ما شاء الله يقوم ساعتين، والآخر ما شاء الله يقوم الليل كله في الدنيا. فإذا أردت أن تنظر كيف هان هذا كله على السلف والعباد، فانظر إلى أهل الدنيا كيف هان كله على أهل الدنيا، فتعرضون للمخاطر. ولهذا تجد أصحاب الصناعات هذا إيه؟ هذا فين إصبعك السبابة؟ ده ثروة أنا بقى. وإنت إيه ودنك منها؟ أصل والله كان مش عارف إيه. وإنت صبعك الرجل فين؟ أصل كان إيه. وإنت الذراع أصل كان إيه. يعني شوف إلى درجة إيه، كل واحد تجد أصحاب الصناعات كده يا أخوان، أصحاب الصناعات تجد كل واحد ناقص من عضو، ناقص من عضوان، مخاطر. نعم.
فهذا يسمى طالب علم.
الله أكبر، يا الله يا الله. متى يسمى طالب علم؟ بكل ما مضى تذكرا. اعلموا أن العلم يحفظ بأمرين، تذكرا وفهما فافهموه، ثم العمل به، ثم فمن عمل بما علم، إلى أن قال بأن يحافظ على فرائض الله ويلازم السنن والرواتب والوتر وتلاوة القرآن والاستغفار بالأسحار، إلى أن قال يحبس نفسه ساعة في المسجد للذكر، إلى أن قال يتجنب مجالس الغفلة ويعاد مجالس الغيبة، إلى أن قال يحفظ اللسان مما يعنيه، إلى أن قال تقييد العلم والنسخ وكذا، ثم يختم قائلا فهذا يسمى طالب علم. نسأل الله العافية. ولو طبقنا ما ذكره الشيخ فليس منا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى طالب علم. نعم. وهو على سبيل
نجاة إذا كان مخلصا في ذلك لله.
فهذا يسمى طالب علم وهو على سبيل النجاة إذا كان مخلصا في ذلك، يعني لو تتبع ما سبق. لكن ليس بهذا فقط، وإنما لابد أن يضيف إليه النية. النية إذا كان مخلصا في ذلك لله فهو على سبيل النجاة. ولهذا لماذا تطلب العلم؟ أطلب العلم لنجاة نفسي ونجاة أمتي. نعم.
وهو أكبر علامات ذلك
أن يكون علامات ذلك
وأكبر علامات ذلك أن يكون لصاحبه حال يتميز به عن الناس.
يا سلام، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه الكلمات الرائعة. شوف، لا تمل من نصائح السلف في مسائل النصيحة في الطلب يا أخوان، ولهذا عنوان يبقى معنا مستمرا دائما، لابد يبقى معنا، ها، وصايا العلماء لطالب العلم لا تنفك عنها أبدا أبدا، وخذها من أفواه العلماء، ولا اقطف أطايب كلامهم ودون ذلك، فإن هذا زاد الإنسان في طريقه في الطلب. ولا بد لصاحب العلم أن يكون له حال يتميز به عن الناس، يعرف بصمته إذا الناس يخوضون، يعرف بليله إذا الناس ينامون، يعرف بخشوعه إذا الناس يهرفون، يعرف بتعظيمه للحلال والحرام إذا الناس لا يبالون، يعرف بسنته إذا الناس على البدعة يقبلون، يعرف بكرمه إذا الناس يبخلون، يعرف بأنسه بالصالحين إذ الناس يطعنون، يعرف بشغفه بالعلم والكتب إذا الناس يزهدون، يعرف بزهده إذا الناس يتصارعون وينافسون ويقبلون، يعرف بإنصاف وعدله إذا الناس يظلمون. أنت طالب علم تميزت بعلمك، فهل تميزت بحالك؟ أنت طالب علم، الناس في أراضيهم وأنت في المسجد تطلب، الناس عند أرباب الصناعات وأنت عند العلماء، تميزت بالطلب، فهل تميزت بالحال؟ لك حال، أنت والعامي، أنت ومن لم يطلب على طابور خبز، أنت ومن لم يطلب على محطة قطار، أنت ومن لم يطلب في عمل في مدرسة أو في مصلحة حكومية، من لم يطلب يقول لك يا شيخ، شيخ تروح فين؟ بس خط سير. شيخ تروح فين؟ بيقرأ القرآن في ناحية وسيب مصالح الناس. ينفع الشيخ برضه؟ ينفع الشيخ؟ ده انت يعني الشيخ وبتطلب علم، ينفع الشيخ؟ عملك يا شيخ، ويجيك مدير عامي يقول لك كده، ينفع الشيخ؟ ما طلب علم يا شيخ؟ والتاني عن محطة القطار، ينفع الشيخ تعمل ده يا شيخ؟ والتالت في الارض، ينفع الشيخ في السوق؟ ينفع الشيخ؟ يعني ينفع الشيخ تبيعني المرأة كده وتبيعني الرجل كده؟ لماذا الناس يقولون كده؟ لماذا لا ينقلون عنك؟ فكل الناس يفسد في أسواقه، لكن يقولون اذهب فاشتري من الشيخ، كما قال بعضهم اذهب إلى مسجد الخيف في منى فإذا وجدت رجلا يخاف الله فهو أبو إسحاق، اذهب إلى السوق فإن وجدت رجلا يخاف الله فهو طالب العلم، اذهب إلى المدرسة، من هو المدرس المثالي؟ طالب العلم. اذهب إلى المؤسسة، من هو العامل الذي يدقق الناس فيقول الناس له وزملاؤه فضحتنا، أظهرت عوراتنا، تق الله فينا، لأنه يخاف الله. هو الذي إذا جاء أحد الناس إلى بعض الموظفين والله فالموظف فيقول الموظف مصلحتي عندي من؟ يقول لك عند الأستاذ طارق. طيب احنا المسألة دي واقفة قوي، ايه رأيك نديله؟ لا ابعد ابعد، تديله ابعد، ايه اللي ده بالذات؟ تمام، لانه طالب علم. انما يبديله اديله ده ملتحي نعم بس اديله بس نكشف دعوه بس اديله ملتحي وطالب علمه واديله مالكش دعوه بس اديله بياخد. يا الله بئس الطالب هذا بئس الطالب هذا. فينبغي يا اخوان ان يكون لطالب العلم حال. واكبر علامات الشيخ جعلها من اكبر العلامات الداله على صدق طالب العلم الداله على صدق طالب العلم واكبر علامات ذلك ان يكون لصاحبه حال يتميز به عن الناس حتى يشهد حاله ويتميز لانفراده عن الناس او حتى يشهد حاله. الا من دخل معه في طريق حتى يشهد حاله ويتميز لانفراد عن الناس يبقى لا يشهد بقى يمكن حتى يشهد حاله ويتميز لانفراد عن الناس الا من دخل معه في طريقه يبقى في نقص يبقى لعلك يبقى حتى لا يشهد حاله ويتميز انفراد عن الناس الا من دخل معه في طريقه. نعم ممكن تكون متعلقة بما سبق يعني كل صاحبي حالي يتميز بيه عن الناس حتى إلا من كان معه. نعم نعم حتى الشملة تقول
حتى يستشهد حاله
ها
وتميزه بانفراده عن الناس
ها يبقى حتى يستشهد حاله وبتميزه
وتميزه بانفراده عن الناس
بانفراده عن الناس
من دخل معه في طريق.
نعم يعني المهم كمعنى عام حتى يعلم حاله ويتميز بين الناس بهذا الحال. نعم سواء في بيعه في شرائه في تدريسه في عمله حاله متميز لأنه طالب علم. نعم.
أما إذا تسمى الإنسان بالقراءة فإذا تأملت حاله إذا له مثل أهل بلاده وليس فيه خاصة من أهل سوقه فحاله عند الصلوات الخمس والرواتب مثل حالهم ولا له محافظة على ذلك
بل ربما كان حالهم أعظم. نعم.
قد نام جميع ليله وضيع جميع نهاره وصار له مع كل الناس مخالطة وليس هناك إلا أنه بعض الأوقات
فلا يعرف بليله ولا يعرف بحفاظه على وقته في نهاره. قد نام جميع ليله وضيع جميع نهاره وفي النهاية طالب علم. نعم.
وليس هناك إلا أنه
وصار له مع كل الناس مخالطة. الكورة في ماتش تعال تعال بس نشوف ماتش حاضر ساعتين تعال ننزل الى الملعب حاضر تعال نذهب الى المولد حاضر تعال نذهب الى مجالس كذا حاضر في مصيف طالعين مصيف في اختلاط يا سيدي بقى غض بصرك حاضر. كيف هذا طالب علم طالب علم يخالط جميع الناس كيف هذا طالب علم ينأى. قال سبحانه وتعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمرتهم عليهم مرعون والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا طالب العلم يا أخواني هذا الذي ينبغي أن يتميز عن الناس. نعم هذه نقطة ولفتة عظيمة جدا نحن في حاجة إليها نحن جميعا في حاجة إليها يا إخواني. لا بد لطالب العلم أن يتميز لو جاهل عليه جاهل كيف يدفع هذا الجهل. لو اشتركت مع الناس في الدفع لكنت مثلهم تمثل في المجمل العام هذا الهدي الذي وإن كان في الصوم للصائم لكن لطالب العلم ينبغي أنه لا ينفك عنه. فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إيه إني امرؤ صالح. كذلك دائما إذا حصل ما لا يرضي فقل للناس إني طالب علم. لا ينبغي أن أفعل هذا أنا طالب علم لا أجهل وإن جهل علي، لا أظلم وإن ظلمت، لا أكذب وإن كذب علي. طالب العلم لابد أن يكون حاله هكذا يا أخواني، بارك الله فيكم، انتبهوا. ووالله ثم والله ثم والله إن وقع عمل الطالب في الناس أعظم من وقع علمه، لأن طالب العلم قد لا يتعرف على علمه إلا من رحل إليه، أما على عمله فالناس جميعا يطلعون على عمله، معهم في المسجد، معهم في الشارع، معهم في الأسواق، معهم في المدارس، معهم في المنتديات، معهم في الحقول، معهم في كل شيء. طالب العلم يتميز مع الناس العمل، أذن المؤذن تميز إذا بين المسجد، ولو أن ناس ما أتوا، ولو أن ناس قالوا أنت تفعل كيت وكيت وعطلت العمل وكذا إلى آخر، لكنهم اعلم أنهم يقدرونك، اعلم أنهم يقدرونك في حقيقة أنفسهم، ويتمنى الواحد أن يكون مثلك لكن أسرته شهوته. اعلم هذا جيدا، اعلم أن أرغب رجل ترغب فيه المرأة هو ذاك الذي ساومته فقال إني أخاف الله، وليس الذي يبذل إليها الأموال كلها. اعلم أن أعظم رجل عند السلطان من قال له اتق الله بينه وبينه ولا تفعل كذا، وليس من قال أنت أنت من أنت إذا رأه على معصية. اعلم هذا جيدا. فينبغي أن تتميز بعملك، فإن الناس ارتباط بالعمل أعظم من ارتباط بماذا؟ بالعلم. وكما قلت لكم، شوف مع سائق التوك توك، مع البياع، مع المشتري، مع كل هذا، سبحان الله، كنت أشتري بعض الفكة من بعض الناس على الطريق أمس، فالمهم دي بكم؟ قال الكيلو بعشر، يعني الاثنين بعشرين. قلت له يا أخي ده بخمستاشر، العشرين اللي بعشر الكبيرة دي يبقوا بخمستاشر. قال لا بستاشر. قال لا يبقوا بتمنتاشر. قلت له بتمنتاشر ولا يهمك، تمنتاشر. فجأة حسب، قلت له بكام؟ بتمنتاشر. قلت له يبقوا بعشرين. أنا هحسبه على العشرين بس أنا عايز أوصله لإيه؟ يبقوا بعشرين. بقى بص قوي واخد بالك، لو أنت حسبته عشرين من أول مرة عادي، عشرين عشرين. احنا بقى عايزين يجيبوا من اول 15، من اول 15 فرحان قوي بال 18، يبقوا 18 ولا يهمه، خلاص وقت الحساب يبقوا 20. هو بيبص لي كده، يعني انت مش انت اللي بفاصل لي، مش انت بتقول 15؟ واخد بالك؟ فمثل هذه راعيها، بيع بدعوه، بيع بدعوه، زي النبي هيشرب هيشرب، بس ما يشرب من موضع عائشه تفرق، فانت هتدفع ال 20 خلاص، بس ادفعها بايه؟ بمثل هذا الذي لن ينساه. بدنا نقول ده الملتحين دول صعبين، لا دول ده والله ده فيهم ناس صعيبه قوي، ده انا راجل بعت له ب 18 اداني ب 20. واخد بالك؟ اذكر احد المشايخ يعني اللي معروفين بالدعوه، فبعض الناس بيذكر بيقول والله يا اخي يعني خلطت، بس هو صراحه في عيب، في عيب. ما هو؟ الشيخ صراحة بيفصل جدا، يعني يكاد إذا اشترى من أحد في هذا يكاد سبحان يكاد يعطي الشيء بلا مال. شوف شوف، وده طالب عنده مش عام في السوق. الطالب ما يعجبه تصرف شيخ في هذا، يعني مفاصلة بقى من أجل المفاصلة، مماكسة من أجل مماكسة، يعني بعشرين لا يا عم بعشر تمانية هو، ومش هيسيبها مش هياخدها بالإيه بالثمن هذا حتى يمل. ليه ليه؟ لماذا لماذا؟ فجني جنيهان هذه تترك بصمة، صاحب التوك توك بقيله جنيه خلاص مش مشكلة بقيله جنيه، لكن انت مش هتركب تقوله وصلني بخمسة، هو انت بتركب باربعة مثلا، مثلا يعني نفترض خمسة وستة، لكن لما يجي يعطيك وتقوله لا على الجنيه، لها اثر ولا لا يا اخوان؟ لها اثر. فلا، فانتبهوا لمسألة العمل، وطالب العلم لابد أن يكون متميزا. هذه نقطة أشار إليه الشيخ الحقيقة وفق فيها، ونحن في حاجة مس. والنقاط يا أخواني إذا مست واقع الإنسان تعظم الحقيقة، وكوننا ذاك الإنسان الذي قد يكون هناك تفاوت كبير بين واقعه العملي وواقعه العلمي. الشيخ يرحل إليه في العلم، لكن في العمل يخالط الناس، وأكثر الناس ما يرحلون، أكثر الناس ما يعرف الشيخ لأنه ما يأتي في حلقته، إنما سيعرف الشيخ كجار، سيعرف الشيخ كسائق، سيعرف الشيخ كمدرس، سيعرف الشيخ كمدير، سيعرف الشيخ كوزير، سيعرف الشيخ لأنه يخالصه. نعم.
وليس هناك إلا أنه بعض الأوقات يأخذ الكتاب ويقرأ في المجلس.
دم مسألة رايح فين؟ رايح الدرس. جاي منين؟ جاي من الدرس. وربما حقيبة الكتب اللي فيها 10 كتب وربما تجعل في جنب ويفتح الصدر وتعود الجاهلية القديمة في أدنى مشكلة. يبقى أخي مروح بسيارته معاه 10 كتب في الإيه؟ في كذا. حصل إشكالية، واحد قال له ده أنت مش عارف إيه، راح نازل شدد مش عارف الإيه الكتب. يا عم خلي بالك جنبك 10 كتب، كتب 10 كتب. هو غيره بيعمل كده لكن أنت لأ. يعني عجبك يا شيخ؟ يعني ينفع؟ ما ينفعش، ما ينفعش. بس أنت بس سمعتش وخلاص، فوت هذه. أو رد عليه بالحلم، هيكون أذى أوقع ما يكون. فرد عليه مثل ما من قال بعض السلف: أنت أعمى؟ قال لا. يعني لست بأعمى. أنت أعمى؟ لا لست بأعمى، لست بأعمى. نعم.
فلو سألته عن بابه الذي هو فيه ما عرف، ولو طلبت منه فسألته عما يقرأ لم يجبك عن
الحرم. والذي حصل مكانك كان في الاعتكاف، هذا يعني صراحة لو يباع ويشترى ده بالذهب. رحت كذا جيت لقيت واحد قاعد فيه ولا التفت إلي، ده مكان ولا يلتفت، فماذا صنعت أنا؟ أعمل إيه؟ فقبلت رأسه وقفت، إذا به قام ويشد فيه اجلس ويجلسني هو. المهم إيه؟ وسع بعضنا بعض. طب أنا بقى هشده مش هقبل راسه، هكسر راسه. يبقى يصلح هذا، يصلح هذا مكانك تقول كيتو، لكن هذا أقصر طريق يمكن أن يكون. ولهذا في طرق إذا أردت أن يوسع نفسك لك في الحرم، اوعى تيجي كده تقف وبعدين تضرب على كتفي بس لا. لكن السلام عليكم. وعليكم السلام. زي الحالة أول ما تبقى سلام عليكم والتسلمة الجميلة ديت، هو بقى يشيل فخذ كده شوية وتكلم يشيل فخذ شوية. إنما تقف في بعض الناس يعمل كده، يبقى ما فيش يعني مكان. هو صح ممكن بس يقوم واقف كده وخلاص، ممكن يخبط على كتفك وكده، مش نافع يعني، مش يعني. لكن تصل إلى هذا بأقصر طريق. وهكذا قس. نعم.
فلو سألته عن بابه الذي هو فيه ما عرف، ولو طلبت منه فسألته عما يقرأ لم يجبك عنها. وربع الريال أحب عنده من كتابين قد خلا من المسجد.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
قد خلا من المسجد وامتلأت منه مجالس الغفلة.
وربع الريال أحب عنده من كتابين قد خلا من المسجد وامتلأت منه مجالس الغفلة. أما المسجد فأعرض، وأما مجالس الغفلة فأقبل. وعطل لسانه من الذكر. الله أكبر. عطل لسانه من الذكر، فلهو المسبح ولهو الحامد ولهو المكبر ولهو الذاكر. وعطل لسانه من الذكر. نعم.
وعطل لسانه من الذكر وسله في الخوض في أحوال الناس وما جرى بينهم.
الله أكبر. أما الذكر فلا، وأما الخوض في الأعراض فهو على رأس من يخوض. نعم.
وسله في الخوض في أحوال الناس وما جرى بينهم،
وتعرف على
وتعرف على دنياهم، فهذا عن العلم النافع بعيد.
ترك دينه وتعرف على دنيا الناس. نعم.
فهذا عن العلم النافع بعيد ولا يستفيد. ومن حكم الرب ومن حكم الرب سبحانه أن مثل هذا لا يوفق.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من حكم الرب أن مثل هذا لا يوفق، ولا يوفق إلا الصادق، ولا يوفق إلا الباذل. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب من ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فمن حكمة الله ألا يضل من ذهب إليه، وألا يرد من قرع بابه، وألا يخذل من أدام الطرق. أما من أعرض ومن نأى ومن انصرف، انصرفوا صرف الله قلوبهم، انصرفوا صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قول الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوهم والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقوم. أعد هذا، أعد من أول وأكبر علامات ذلك. هذه الحقيقة وصية مختصرة يا أخوان، لكنها رسالة قوية عظيمة. نعم.
وأكبر علامات ذلك أن يكون لصاحبه حال يتميز به عن الناس.
مهمة، مهمة جدا. ضع في دائرة، لا تضع في خطة، ضع في دائرة، دع في دائرة. فما أحوجنا إلى ذلك أن يكون لصاحبه حال يتميز به عن الناس. عند المقبرة هو غير المشيعين، في الصلاة على الجنازة وغير المصلين، في أسواقه وغير البائعين، في مدرسته وغير المدرسين، بين الطلاب في الحلقة هو غير الطالبين، إذا كان شيخا يوما ما فهو غير المشايخ المعلمين. له حال يتميز. والله يا أخواني سبحان الله ترى هذا في العلماء، يعني شوف سبحان الله ابن باز بجوار فلان وعلان والعلماء، لكن له الحال المتميز الذي تترجم له به. كما كان الصحابة، انظر إلى فضل الصحابة، لكن ما خلى صحابي مما يتميز به. فهذا صاحب السر، وهذا صاحب الرواية، وهذا الصديق، وهذا الملهم المحدث الفاروق، وهذا ذو النورين، وهذا حواري رسول الله، وهذا أمين هذه الأمة. أرأيت كيف، أرأيت كيف يصبح الصادق لو حال يتميز به، وإن كان في أعظم حلبة سباق. يعني لو أنا وأنت وكذا عند الصديق والفاروق بما نعرف، بما يمكن أن نعرف، ونحن عند الصديق والفاروق أيمكن أن يعرف أحدنا بأنه أمين الأمة، ومعه أبو بكر وعمر؟ أيمكن أن يعرف بأنه صاحب سر رسول الله ومعه أبو بكر وعمر؟ كيف يعني مع شدة السباق وصعوبة اللحاق إلا أن الإنسان يجد لقدميه موضعا بين أسد الغابة سبحان الله وبين نجوم السماء، يجد مكانا ليتصف بوصف صعب، صعب هذا. نعم بين الغافلين ستجد وصفا، بين اللاهين قد تجد وصفا، وإن قلت عبادتك لكنك أفضل الموجودين، لكن بين النصور والأسود، بين من يبيت ليله منافسا ويستيقظ منافسا ويحيى منافسا. فماذا لو كنا عند أبي بكر، وماذا لو كنا عند عمر، وماذا لو كنا عند طلحة الصديق الفاروق، ومع ذلك هذا يوم كله لطلح ليس لأبي بكر. سبحان الله، سبحان الله. هجرة إلى المدينة، ماذا تجد مع هجرة إلى المدينة؟ مع المهاجرين ماذا ستجد؟ ستجد هجرة إلى الحبشة، وتقف أسماء بنت عميس تباحث عمر بن الخطاب أيهما أفضل، وجدت لأسماء لقدميها موضعا لتعرف به. وجد أبو دجانة بينما الناس يقفون من يأخذ السيف بحقه، حتى عرفنا من بين الناس أبا دجانة أنا أخذ بحقه. اصطف المصطفون والتقى الصفان وتراءى الجمعان وخرجت الكلمات، من يقتل يوم فله الجنة، من سيجد لنفسه موضعا يذكر فيه؟ وعن جنبه أبو بكر، وعن يمينه عمر، وأمامه عثمان لنعرف عمير بن الحمام. الذي ألقى التمرات من يده ليقبل حتى وصل الأمر إلى أعظم من ذلك. وفي بدر وفي أول معركة وعند أول لقاء، ذاك اللقاء الذي لا ينسى، حتى إن الله من على أصحابه اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. من الذي سيقف مع عبد الرحمن؟ ومن الذي سيقف مع أبي بكر وعمر وعثمان؟ من الذي سيقف في هذا الموقف العظيم حتى يذكر؟ وإذا بصبيين صغيرين، أحدهما عن يمين عبد الرحمن المبكر للإسلام والآخر عن يساره، ماذا عسى أن يكون لكما ذكر؟ أيها الصبيان اذهبا إلى أمكما في حال نظائركما، أما أنتما فلكما حال آخر. لا، تركنا أمنا، تركنا ما عليه نظراؤنا. فإذا بعبد الرحمن يجد عن يمينه هذا وعن يساره هذا، فإذا الذي عن يمينه يخاطبه: يا عمه. قال: نعم. قال: أين أبو جهل؟ أين أبو جهل؟ قال: ألك بي حاجة؟ سؤال تسأل عن أبي جهل، تريد أن تراه؟ تريد أن تعرف عليه؟ تريد ماذا؟ ألك بي حاجة؟ قال: نعم. قال: وما حاجتك؟ وانظر إلى حاجته، فهي التي حفر لقدميه بها موضعا. قال: بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته ليفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. الكلمات أطول من القامة وأعلى، لكنها كلمات فوق كل قامة. مع من؟ مع الرجل الأول في المشركين. وقال الذي عن يساره مثل الذي قال عن يمينه، وأشار عبد الرحمن إلى أبي جهل وانطلق إليه كالصقرين. وكانت خاتمة هذا الرجل، وشاء الله عز وجل أن تكون هذه الخاتمة على يدي هذين الصبيين، ليبقى أعظم رجال قريش مقتولا على يد صبيين صغيرين من صبيان المسلمين، لا على يد أبي بكر ولا على يد عمر. المنافسة بين هؤلاء صعبة، لكن أن يجد الصبي، أن تجد المرأة، أن يجد المولى مكانا ليضع قدميه في حلبة أبي بكر وعمر، صعب. صعب يا أخوان، صعب، صح ولا لا؟ يعني لو تخيل في البلد، ها، في البلد ابن باز والعثيمين والفوزان، ماذا عسى أن تجد قدميك موضعا؟ لكن سبحان الله، اجتمع الصحابة، عجيب. في الدعوة مصعب في المدينة والنبي في مكة، مصعب في المدينة والنبي في مكة، النبي في المدينة وجعفر في الحبشة، لأنهم كانوا صادقين. كل تصور الإسلام والنصوص أنها له، وأن المخاطب بها هو، وكيف يحصل منها أعلى المقامات، لذا رفع الله عز وجل شأنهم. فينبغي أن يكون لصاحبي حال يتميز به عن الناس. أما إذا تسمى، نعم،
أما إذا تسمى الإنسان بالقراءة، فإذا تأملت حاله إذا له مثل أهل بلاده وليس فيه خاصة من أهل سوقه، فحاله عند الصلوات الخمس والرواتب مثل حالهم، ولا له محافظة على ذلك. قد نام جميع ليله وضيع جميع نهاره، وصار له مع كل الناس مخالطة وليس هناك
خاطب
إلا
خاطب نفسك بهذا الكلام. فكلنا ذاك الرجل، كلنا ذاك الرجل، خاطب نفسك وأحي قلبك وصرب بك الانتفاع بهذا، ولا يكون محل هذا الكلام الآذان، وإنما أن يصل إلى القلوب. نعم.
وليس هناك إلا أنه بعض الأوقات يأخذ الكتاب ويقرأ في المجلس، فلو سألته عن بابه الذي هو فيه ما عرف، ولو طلبت منه فسألته عما يقرأ لم يجبك عنها، وربع الريال أحب عنده من كتابين. قد خلا من المسجد وامتلأت منه مجالس الغفلة، وعطل لسانه من الذكر، وسله في الخوض في أحوال الناس وما جرى بينهم، وتعرف على دنياهم، فهذا عن العلم النافع بعيد ولا يستفيد. ومن حكم الرب ومن حكم الرب سبحانه أن مثل هذا لا يوفق.
الله أكبر، الله أكبر، جزاه الله خيرا، كلمات ما أروعها وما أجلها. نعم.
وأدلة هذه الأمور من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سلف الأمة والأئمة كثيرة معروفة، ومن تأمل أحوال العالم وما وجد ما يشهد به، فيجد من يشب ويشيب وهو يقرأ ولم يحصل شيئا لمانع قام به وحال من نفسه لا من ربه، فلا يظلم ربك أحدا.
الله، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. مع العلماء تقطف أطيب الكلام، ولهذا سبحان الله باب التراجم باب عظيم جدا يا إخوان، باب التراجم باب عظيم. وكلما يعني ظن الواحد أن يقول يعني ماذا عسى أن يأتي صاحب الترجمة التي بعد ذلك بما عيناها عينه في صاحب الترجمة هذه، إذا سبحان الله بفتوحات وكلمات. شيخ العلامة حمد بن عتيق، يوما كنت مع شيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن كنت لا تظنه لن يأتي أحد بمثل ما قال. هذا الشيخ الإمام محمد بن عواد، هذا الشيخ الإمام ابن تيمية، هذا الشيخ الإمام ابن القيم، انظر إلى هذه الكلمات. ومن تأمل أحوال العالم وجد ما يشهد به، فيجد من يشب ويشيب، من يشب ويشيب وهو يقرأ ولم يحصل شيئا. يقرأ 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 ما حصل علما تحصل به البركة، وذلك لماذا؟ قف بقى عند هذا، ضعها في دائرة لا تضع تحتها خطا، ضعها في دائرة. أخي محمد، أخي طارق، عبد القادر، محمد، انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم. لمانع، لمانع، لماذا ما حصل وهو يقرأ؟ أتى بالسبب وهو القراءة فلم يحصل المسبب. ليه؟ نزل ماء فما أنبتت أرض، لماذا؟ لأن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكد. أبوه شيخ وليس هو كذلك، لما؟ عرف المسائل ولم ينتفع، لما؟ اشترى الكتب ولم ينتفع، لما؟ حضر الدروس ولم ينتفع، لما؟ كان في مقدم الصفوف ولم ينتفع، لما؟ هو الشيخ الذي درسنا سنوات ولم ينتفع، لما؟ 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 ماذا بعد لما؟ وللأسباب كثيرة جدا، هذا يحفظ ألفيات، وهذا يلازم، وهذا يقرأ، وهذا مكتبة كبرى، وهذا له من التحقيقات ما يسيل عليها اللعاب، وهذا وهذا وذاك، ولم ينتفع، ولم ينتفع. في النهاية شيخ الإسلام بس اللي ما كان في الدنيا إلا هو شيخ الإسلام، كأن العلم ما كان إلا لهذا الرجل. ابن عبد الوهاب كأن العلم ما كان إلا لهذا الرجل، عشرات مئات ألوف عندهم، يبقى هذا.
لماذا لم ينتفع كل هؤلاء والأسباب موجودة ومبذولة ومتاحة؟ لمانع. فإن الأمور لا تؤتي ثمارها إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. وقد يأتي الإنسان بالشيء فيوجد المانع الذي يحول بينه وبين قطف الثمرة. قطف الثمرة. لهذا لابد لطالب العلم أن يقف عند البابين، باب الشروط شيخ يلزمه، علم سلفي يطلبه، بكور كبكور الغراب، صبر كصبر الحمار، كل هذا باب المطلوب. باب المحظور أهمله، لهذا هجمت عليه الجراثيم وهجمت عليه الأمراض وهجم عليه كل شيء فأفسد بنيانا قويا وهدم جبلا راسيا وأسقط سقفا مرفوعا. لأنه لم يلتفت إلى باب المحظورات. أحبابي إخواني، باب المحظورات، باب المحظورات هو قاسم الظهر. باب المحظورات هو الذي يجاب به لماذا الأول ينتكس، لماذا الثاني يرتد، لماذا الثالث يتحول، لماذا تقف كثيرا عند فلان تحول، فلان تغير، ده كان شيخنا، ده كان طالبنا، ده أنا على يديه استقمت، ده أنا منه تعلمت، لماذا؟ باب المحظورات لم يلتفت إليه، جلس يعلم لا ليرى مقام العبادة بهذا، وإنما ليرى أعداد الناس. يضيق صدره إذا قل عدده، أما الآخر لا، يفرح أن أتيحت له الكلمة يؤديها ولو كانت لمن لم يأخذها، لأنه قام بحد التكليف ومع الرسول للبلاغ. وجود مانع إخواني بارك الله فيكم، المحظورات. يبقى لابد من سبب، لا تهمله. ما تقول فلان انتكس كان في رقم واحد، لا لا لا، خان يبقى لك رقم واحد ولا دروس بقى، يعني دروس عملت ايه؟ فلان الشيخ اللي كان وكان طالب على دي المشايخ، يبقى اذا دعك من، لا، يبقى السبب سببا، يبقى الغيث مغيثا، ويبقى الضوء كاشفا. لا تعد على السبب بالنقض إذ لم تجد له تأثيرا في حال. ليه؟ لأن هذا لا يعود إلى عدم نفع السبب في حد ذاته وكونه سببا، وإنما يعود إلى أن المحل لم يكن قابلا. الدواء هو الدواء لكن لم ينتفع بهذا وانتفع به فلان. المطر هو المطر لكن أنبتت الأرض وخرج زينتها بهذا، والثاني لا، الأرض الثانية لا. وجود مانع. لمانع قام به، اسمع بقى الكلام ده، كلام جميل أوي 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 أوي. لمانع قام به وحال من نفسه لا من ربه. يا سلام يا أحمد يا صالح، بالله عليك لو أنت في الصعيد هتسمع كلام حلو ده، بالله عليك لو أنت جئت بتذكرة من الصعيد إلى هنا ورجعت، خدت الكلمة دي ورجعت، تندم أنك بذلت 100 جنيه تذكرة ذياب ومئة أخرى إياب وتعطلت 3 أيام ولم تحصل شيئا؟ لا والله يا أخوان. ولمانع قام به وحال من نفسه لا من ربه، فلا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام، ولكن أنفسهم حكمة بالغة فما تغني النذر، فقد نصحتكم جهدي والله يعلم منتهى قصدي، فتأملوا ذلك كل يوم وتذاكروا فيه كل ساعة. ما أعظمها من خاتمة وما أبلغها من نصيحة، حكمة بالغة، فما تغني النظر إذا كان المحل لا يقبل. فقد نصحتكم جهدي والله يعلم منتهى قصدي، فتأملوا ذلك كل يوم وتذاكروا فيه كل ساعة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.